ودحى للمصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موعدنا المتجدد يوميا مع مصر الحرة. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه التطورات في الأحداث المحلية ثم الإقليمية والعربية وربما أيضا الدولية في إطار من الحرية عشناه بعد هذه الثورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون ثورة عز وكرامة لعموم الشعب المصري. فتحنا معكم ملفات كثيرة والحمد لله بنتابعها وتبنينا بعض القضايا من اليوم الأول للبرنامج مثل قضية بنتنا سلمى، وما زلنا بنتابع يعني أصداء الحكم اللي صدر على المعتدي عليها، ثم يعني الطعون التي قدمت من قبل المستشار القانوني للقناة حول يعني تغليظ العقوبة أو الطلب لتغليظ العقوبة مرة أخرى. تابعنا معكم ملف يمكن كنا متفردين فيه بفضل الله عز وجل، وهي ملف الأخت حسناء اليمنية زوجة الأخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله والذي قتل في العراق. معنا ربما نسمع الآن أخبارا سارة، معنا على الهاتف الأستاذ شادي المكتوب وكيل الأسرة. السلام عليكم أستاذ شادي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أرجو أن تبشرنا وتبشر مشاهدينا فيما جد من يعني جديد عن قضية الأخت حسناء اليمنية.
أولا يعني أحب أن أشكر قناة الرحمة على اهتمامها.
لا دي قناة الحكمة يا أستاذ شادي.
إن شاء الله تبارك وتعالى أن
قناة الحكمة يا أستاذ شادي. تفضل. طيب أرجو أنك تتعودوا الاتصال مرة أخرى بأستاذ شادي عشان ما يقولش إن إحنا قطعنا الاتصال لأنه خطأ في اسم القناة. احنا معانا تقرير مهم جدا، امبارح الاحداث كانت مثيرة، يمكن بعد الحلقة امس كنا شفنا محاولات اقتحام السفارة الاسرائيلية او المبنى الذي تقطن فيه السفارة الاسرائيلية في الجيزة. طيب اهلا بك يا استاذ شادي من جديد.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يعني اود ان اشكر قناة الحكمة وحضراتكم جميعا على التعاون معنا في مثل هذه القضية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم. يعني نحب أن نبشركم جميعا أن بفضل الله تبارك وتعالى منذ ما يقرب من يومين تم الإفراج عن أولاد الأخت حسناء زوجة الشيخ أبي أيوب المصري، والحمد لله هم وصلوا بأمان وسلام الديار اليمن عند أهل الأخت حسناء، والحمد لله هم بصحة طيبة بفضل الله تبارك وتعالى.
يعني كيف عرفت انهم اولاد الشيخ ولم يتم الافراج عن حسناء نفسه؟
تمام، يعني ده سؤال وجيه جزاك الله خيرا. هو الفكره ان اهل الاخت حسناء كان في تواصل بينهم وبين الاخت حسناء، اما اهل الشيخ ابي ايوب المصري فلدواعي امنيه لم يكونوا يستطيعون التواصل مع الشيخ ابي ايوب المصري او الملقب بابي حمزه المهاجر. فبالتالي هم عندهم خلفيه بالاولاد ويمكنهم التعرف عليهم.
نعم. طيب هو إيه الأخت نفسها موقفها إيه؟ هيتظل محبوسة؟
إلى الآن لم يصدر حكم بالنسبة إليها، ولكن هي منذ ما يقرب من عام هي في سجون الروافض الشيعة، وهي ما زالت في هذه السجون. فنحن نبذل قصارى جهدنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى للإفراج عنها أيضا.
طيب بشكرك أخي الكريم أستاذ شادي، ونحمد الله عز على سلامة الأولاد، ونأمل من الله عز وجل أن ييسر بالإفراج عن الأخت حسناء اليمنية. مشاهدينا كنا بنتكلم عن المظاهرات اللي حدثت أمس أمام المبنى السكني الذي يحوي في الدور العلوي منه السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. الحقيقة قوات الجيش ألقت اليوم القبض على 186 فردا من مختلف الأعمار حاولوا اقتحام السفارة، وتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهم مبدئية منها إتلاف المال العام والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم. كاميرا برنامج مصر الحرة كانت هناك ورصدت الأحداث، وهنشوف دلوقتي التقرير اللي سجلته كاميرا مصر الحرة عند السفارة الإسرائيلية.
نكبة، ثورة، هذا هو حال عالمنا العربي. كان أمس ذكرى النكبة، فقد شهدت القاهرة أحداث ساخنة عندما كانت بعض التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وذلك للتنديد بإسرائيل وتنكيس وحرق العلم الإسرائيلي ومطالبة الحكومة المصرية بإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. ورغم اختلاف العرب في كثير من الأمور إلا أنهم اتفقوا على شيء واحد، ألا وهو فلسطين عربية.
كل اللي حصل أن أنا جاي أقول فلسطين عربية، الأمن المركزي حدف عليا ديت، فأنا عايز أعرف الأمن المركزي كان فين لما كان في بلطجية في الشارع، وفين الشرطة أصلا، راحت فين الشرطة؟ إحنا جينا بنقول حقنا، بنقول إن فلسطين عربية. أنا مقولش أنا عايز أروح أحارب، أنا بقول فلسطين عربية، أنا بقول سلمية بتضرب بدوت. طب الشرطة ليه بتضربني بدوت؟ أنا مقولتش غير سلمية، وهي فلسطين عربية. إحنا بنحلم ببلد تبقى كويسة، يبقى بتاع الأمن المركزي يفهم أي حاجة غير يمين وشمال.
أولا البلطجي معروف بيبقى 10 20 30 100، الناس اللي هناك دي بالآلاف. وفي حاجة أرطر الزمالك، فريق الأرطر كله ضم على هنا، وفي ناس على فكرة في احتجاجات، أنا مبلغ عندي في مدينة المنصورة من المنصورة، حتى كان في برضو ناس مباحث ماسكة شوم. يعني دي مباحث إيه بقى؟ ما أنا عاوز أفهم، ما هي أمن دولة؟ يعني يا ايه يا ايه معروف هو قال ومعروف ان الدوله موجوده. فالامن المركزي ابتدى يضرب القنابل المسيله للدموع. طبعا القنابل زي ما انت شايف منتهيه الصلاحيه، انتاج 2002 و2000، واولا مسلطنه يعني عليها رقم، كان فيه قنبله اللي هي تخينه
وهي دي
رقم حاجه لا فيها اقول لك هو رقم
2002 من 2002
لا في رقم ثاني في رقم اسمه 38.
كل ما نتقدم مع الشرطة يرجعونا تاني من اول الخط، كل ما نتقدم مع الشرطة يرجعونا تاني من اول الخط. قسما بدين الله ضربوا ضباط الجيش اللي كانوا بيقولوا يا جماعة يا داخلية الناس دي واقفة سلمية.
لازم نعرف الجيش معانا ولا معاهم دلوقتي؟
سؤال واحد
ده التقرير اللي صورته كاميرا مصر الحرة امس في وسط الاحداث مع بعض المشاركين في هذه التظاهرة حول المبنى السكني الحاوي للسفارة الإسرائيلية. معنا للتعليق على هذا التقرير وعلى هذه الأحداث سعادة السفير محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل. السلام عليكم سعادة السفير.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم.
في أي سياق حضرتك تضع هذه المحاولات لاقتحام السفارة الإسرائيلية أمس من قبل بعض المتظاهرين، كيف تراها؟ يعني
أتفهم تعبير المصريين عن شعورهم الوطني ومساندة الإخوة الفلسطينيين، خاصة أن نتنياهو لم يتجاوب مع نداءات السلام المطروحة. فقبل المصالحة الفلسطينية كان نتنياهو يتحجج بعدم وجود شريك فلسطيني يتحدث معه، وبعد المصالحة يتحجج نتنياهو بحماس وعدم الرغبة في التقدم في المسيرة السلمية لوجود حماس. ومع كل تقديري لحق المتظاهرين للتعبير عن رأيهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، إلا أن مصر دولة تحترم تعهداتها الدولية وتحافظ على البعثات الدبلوماسية، لذا لا تسمح مصر بالمساس بأي بعثة دبلوماسية على الأراضي المصرية.
نعم. طيب امبارح المتظاهرين كانوا من أصناف شتى، يعني ما تقدرش تقول عليهم مثلا تصنيف معين، لهم تيار قومي مثلا أو تيار إسلامي، إنما مجملهم كانوا من عموم الشعب ومن عموم الشباب المحترق لأجل القضية الفلسطينية. هل ترى هذا يعني نقلة نوعية في التحرك نحو القضية الفلسطينية من الشعب المصري؟
يعني أصلا هو امبارح كان فيه مناسبة.
نعم.
اللي هي المناسبة بتاعة ذكرى النكبة.
نعم.
اللي بالنسبة للفلسطينيين،
يعني هي بتعدي كل سنة وما كانش بيحصل حاجة.
أيوة، ولكن النهاردة في الموقف إقليمي مختلف. في ثورات في كل الدول العربية، في النهاردة تحرك نحو الحرية والديمقراطية. فلذلك كان التعبير للشعب المصري عن عدم رغبته عن الممارسات الإسرائيلية، لأنه نحن دعاة سلام ولكننا لسنا دعاة استسلام. فهذا موقف طبيعي من الرأي العام المصري، والكرة في ملعب إسرائيل. إذا أرادت أن الشعوب العربية توافق على وجودها فعليها أن توافق، يعني إسرائيل توافق على مبادرة السلام العربية وتنسحب من كل الأراضي العربية المحتلة، لأنه طالما هناك احتلال فيكون هناك مقاومة. فنأمل أن تستجيب إسرائيل لنداءات السلام وتتقدم في المسيرة السلمية، خاصة أن المشكلة الفلسطينية ستعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم للموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نعم، طبعا حضرتك بتتابع أن من ساعة المليونيات في 25 يناير وكان في كل فترة يتم مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، معتمدين في بعض الأحيان على أن إسرائيل أصلا خالفت بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، فبالتالي مش عايزين السفير، والشعب بيعلن عن رفضه لهذا التطبيع. هل أنت شايف أن ده وقت مناسب أن الشباب يطلبوا طرد السفير الإسرائيلي، أم شايف أن المفروض ما نناقش الموضوع ده دلوقتي؟
يعني طرد السفير الإسرائيلي، إذا كان طرد السفير الإسرائيلي سيحل المشكلة وسيؤدي إلى قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 67، فمصر ستوافق على هذا فورا. ولكن المشكلة إن إحنا عاوزين نلعب دور رئيسي لخدمة القضية الفلسطينية، فلمن أجل أن نلعب دور رئيسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية، لابد أن يكون هناك علاقات. فطرد السفير لن يساهم في عملية مساهمتنا في دفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بشروط السلام حتى يمكن أن نحقق في النهاية الهدف المنشود وهو إقامة الدولة الفلسطينية. نعم، المستقلة.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد بسيوني.
لا العفو، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك، السفير المصري الأسبق في دولة إسرائيل. معنا مجموعة من الأخبار. الحقيقة استوقفني جدا تعبير CNN في موقعها باللغة العربية، وضعت عبارة جميلة جدا بتقول آه يا قلبي، دي كلمة السر في عدم سجن مبارك وسوزان. أصبحت الأزمة القلبية لدى الرئيس حسني مبارك وقرينته سوزان ثابت هي كلمة السر لعدم الترحيل إلى السجن واستمرار الحبس في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك في أعقاب قرار المستشار عاصم الجوري رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بحبسهما احتياطيا على ذمة اتهامات بقضايا تتعلق بتضخم الثورة واستغلال النفوذ في الاستيلاء على المال العام. الأطباء ذكروا أن سوزان مبارك قد تجري عملية قلب مفتوح في أي وقت خلال الأيام القادمة، غالبا هيكون في خلال من 24 إلى 48 ساعة. عندنا برضو مع الكسب غير المشروع النهاردة قرار جديد بحبس حبيب العدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات. أيضا المستشار عصام الجهري، وهنسمع اسمه كتير في هذه الفترة، قرر مساعد وزير العدل المستشار عصام الجهري لجهاز الكسب غير المشروع حبس اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجريت معه الساعة الواحدة صباحا أمس الأحد حاول تضخم ثروته والحصول عليها عن طريق الكسب غير المشروع، مستغلا سلطته ونفوذه السياسي في التربح وتكوين الثورة. طيب طبعا احنا دي مش القضية الوحيدة اللي بيتحاكم فيها حبيب العدلي، انما في طبعا قضية غسيل اموال، وفي كمان قضية التحريض على قتل او اصدار الاوامر على قتل المتظاهرين. طلعت السادات، طبعا الاستاذ طلعت السادات من الناس اللي يعني دائما لا يختفون عن الإعلام. بعد أن نال رئاسة الحزب الوطني لمدة 24 ساعة، وبعد كده المحكمة قررت بحل الحزب تصفيته. السادات يتقدم بأوراق حزبه للجنة الأحزاب الأسبوع المقبل. أكد طلعت السادات وكيل مؤسسي حزب مصر القومي تحت التأسيس عن تقدمه بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب الأسبوع المقبل بعد حصول الحزب على أكثر من 7000 توكيل. عندنا مجموعة من الأمور المتعلقة واللي محتاجة متابعة مع الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي الشهير واللي كان ضيفنا في مصر الحرة لعدة لقاءات. السلام عليكم أستاذ ممدوح. السلام عليكم. أيوة أستاذ ممدوح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك.
أهلا بيك.
احنا عندنا عدة اسئلة لحضرتك، بس قبل ما اسألك قول لي ايه الجديد عندك.
الجديد ان شاء الله يعني ربما غدا هنصدر بيان من دعاة ومثقفين ربما يزيدوا عن 100 بشأن الاحداث الجديدة اللي موجودة على الساحة الان. يعني
نعم.
لا احدث خبر وسبق للحكمة لم يحصل عليه احد من قبل.
طيب كويس، امتى هذا البيان؟
غدا يصلك إن شاء الله بإذن الله.
طيب ماشي، أشكرك على هذا السبق. الحاجة الثانية، أنت تقريبا مقدم بلاغين ومحضر وإنذار على يد محضر لوزير الداخلية.
لا، وأنا مقدم بلاغ مبارح، أنا وعدة محامي، محامي مش أنا ضد نجيب سويرة بصفته رئيس شركة أبيلا مصر.
شركة إيه؟
وخمسة من موظفي هذه الشركة الحديد، إن هو خمسة تعطوا على إهدار 58 مليون جنيه مستحقة لدى الهيئة من عام 2000، وإن الخمسة تعطوا إن هم افتعلوا عقد جديد للتغطية على المال المهدر ده اللي تم الاستيلاء عليه ومستحق لدى الهيئة، وتحريات مباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية وتقرير كذا المركز المحاسبات وكذا غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية أدانت هذا التصرف.
يعني أستاذ ممدوح، أستاذ ممدوح،
الجريمة التقريرة كلها لم تختلف على إدانة الخمسة، سواء نجيب سويرس والخمسة اللي معاه من موظفة شركة حديد.
نعم.
لهم توطأوا على إهدار 58 مليون جنيه. وأنا بس أقول ملحوظة إن ده كان محل تحقيق في القضية رقم 123 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا، وللأسف الشديد في عهد حسن مبارك تم التكتيم والتغطية لهذه القضية ولم تظهر.
نعم.
لما جاءت الشكاوى من بعض الموظفين في الحديد تقدمنا بهذا البلاغ في هذه القضية.
نعم، إذا أستطيع أن أقول على لسانك محامي ممدوح إسماعيل يتقدم وآخرين ضد نجيب سويرس وآخرين بتهمة الاستيلاء وإهدار المال العام.
احنا بس عايز اقول ملحوظه، احنا البلاغ مش ضد نجيب سويرس فقط،
نجيب سويرس وخمسه اخرين
موظفين مسلمين. موضوع شديد جدا، احنا بنتكلم عن اهدار اموال عامه، اموال الشعب المصري 58 مليون جنيه.
نعم. طيب انت في متابعات اخرى كانت مع حضرتك بخصوص محاولات اقتحام بيت الشيخ رفاعي سرور ومنزل الاستاذ خالد حربي، ماذا حدث كإجراءات قانونية حول هذا التصرف من بعض
الأجهزة؟ بلغين للنائب العام بخصوص منزل الشيخ رفاعي واقتحام بيت أو تفتيشه بغير سند قانوني، ونفس البلاغ أن تقدم عن خالد حربي لتفتيش بيته ويعني قضى علاقته ثم اطلق سراحه بعد ساعات بدون أي سند قانوني مطلقا. قلنا بلغين للنائب العام بهذا الشأن، لكن أنا عايز أنوه بس المسألة مهمة جدا، لدينا بلاغ للنائب العام ضد يحيى الجمل وبصفته نائب رئيس الوزراء، وانذار وبعتنا انذار على يد محضر في شأن واحد، وهو ان هو خرج علينا يوم الخميس الماضي وقال ان هو بصفته رئيس لجنة الوفاق الوطني فهو يدعو الى تشكيل دستور جديد بمجموعة من القوى السياسية. هو كان دعا لهذا الكلام منذ 18 ابريل، اعلن عنه بعد ما كان دعا لجنة الحوار الوطني، ثم حدثت ازمة بسبب اقصاء لكل الطيارات إلا مجموعة المنتفعين حوله، فذهب إلى مذهب آخر وقال أنه يشكل دستور جديد، ثم سكت عن ذلك، ثم خرج بلجنة جديدة هو اخترعها سماها لجنة الوفاق الوطني. احنا اتهمناه إن ده خيانة للشعب وخروج على الاستفتاء اللي قام به الشعب في 19 مارس ووافق على الماده 158. الماده بتنص الوافق على الشعب بنسبه 77%، بتنص ان البرلمان اللي ينتخب هو اللي حق انتخاب هيئه تاسيسيه، وهذه التاسيسيه ليها حق وضع الدستور. فده التفاف وادار للمال العام ومحاوله وضع البرلمان القادم امر قائم، لمن يقبل بالدستور هم يطفوا عليه صيغه نزاه دستور من الشعب ومن القوى السياسيه، واما ان لا يقبل فيضعوه في حرج. ولذلك هم بيتحدثوا الان عن تاخير انتخابات البرلمان، تاخير الانتخابات الرئاسيه، تعطيل ما يرونهم ان هناك مد شعب 77% اصابت هؤلاء الناس او تلك المجموعه بنوع من الهلع من وجود وعي شعبي امام طائفه العلمانيين المتغربين، فهم عندهم هلع من وجود مد اسلامي في البرلمان القادم. لذلك هم حتى هيك امبارح صرح بكل وضوح انه يعني ضد الانتخابات دلوقتي سواء برلمانيه او رئاسيه، وبيطالب الجيش انه يحكم البلد لمده سنتين ثم بعد ذلك يتقرر ما شاء، وفي هذه الفتره يتم وضع دستور جديد. يبدو ان مجموعه الذين استفادوا من الاستبداد على مدار العصور يعني عندهم هلع شديد جدا من وصول اسلاميين لحتى البرلمان باراده شعبيه. لكن العجيب ان هم بيتصادموا او بيوضحوا انفسهم، يتحدثون عن ديمقراطيه ثم يرفضون حكم الاغلبيه من الشعب، يتحدثون عن سياده القانون وهم يرفضون ما تم من اعلان دستوري تم ترسيخه في الماده التي تحدث عن البرلمان الانتخاب، يتحدثون عن قبول الاخر وهم لا يقبلون الاخر، يتحدثون عن الليبراليه وهم لا يقبلون بغيرهم من الاراء بل يقومون باقصاء الاخر.
سؤال سريع بس،
الحريه والعداله للجميع وهم لا يريدون الحريه والعداله غير لانفسهم فقط، ثم هم يصادمون راي الشعب وكانهم يقولون اننا لابد ان نحكم هذا الشعب بالاستبداد ايا كان.
استاذ ممدوح، يعني بس انا عايز اقول حاجه، حتى لو دكتور يحيى الجمل دعا إلى كتابة دستور جديد، هذا الدستور لن يصاغ ولن يقر إلا بموافقة مجلس الشعب، ومجلس الشعب لن يأتي إلا بالانتخابات، فإيه مدى الانزعاج إن هو حتى يفكر في كده؟
أول نقطة إن هذا ليس من حقي، هذا الحق أعطي بنسبة 77% من الشعب عندما وافق الاستفتاء، أعطاه البرلمان المنتخب فقط فليس من حقه. النقطة الثانية ده التفاف حول إرادة الشعب. النقطة الثالثة إن هو هيضع هذا الدستور بهالة إعلامية وتكوين رأي عام، إن ده اللي توافقت عليه القوى السياسية، فيصنع حالة صدام بين ما هو توافق عليه وقدمه البرلمان وبين إرادة البرلمان أيا كان اللي يجي منتخب. هو بيحدث نوع من أنواع تهديد السلام الاجتماعي والالتفاف على الإرادة الشعبية، بل إهدار المال العام اللي أنفق في الاستفتاء كما سمعت حوالي 300 مليون جنيه. كأنه يعني يقول بين قوسين أنا لا أعبأ بمال عام ولا أعبأ برد الشعبية، بل نحن نريد أن نضع ما نشاء لحكم مصر كما نشاء.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح على كل هذه التوضيحات، وربنا يعينك بأنت مقيم في مكتب النائب العام كده، جزاك الله خيرا. عندنا خبر النهاردة كان ملفت للنظر جدا، وهو إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور في مقابل كفالة مالية قدرها 100,000 جنيه. المستشار عاصم الجهري مساعد وزير العدل أخلى سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس السابق مجلس الشعب طبعا بضمان مالي قدره 100,000 جنيه. وقال المستشار الجهري إن إخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا على البراءة، كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على الإدانة، وإنما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات، مشيرا إلى أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثروته. معنا على الهاتف الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس. السلام عليكم معالي الدكتور.
السلام ورحمة الله، أهلا بك.
أهلا بك يا فندم. ما مدى دستورية إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور بضمان مالي قدره 100,000 جنيه وهو متهم كل هذا الاتهام الضخم في موضوع الثروة وتكوينها؟
هو الحقيقة العملية مش عملية مسألة دستورية، وإنما مسألة أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته لا يعني أن هناك اتهام خارج، وإنما لازلنا في مرحلة التحقيق، وبالتالي إذا رأت هيئة التحقيق أو الجهة التي تباشر التحقيق أن صاحب الشأن تقدم بمستندات قد تؤكد أو تثبت براءته فيما بعد، من الممكن أن يفرج عنه في الحبس لأنه ليست الحبس ليس بعقوبة حتى يقال إنه كيف يفرج عنه.
نعم.
الحبس يحتاج مجرد إجراء احترازي فقط للتحفظ على الشخص حتى لا يعبث بمستندات حتى لا يغير في الحقيقة. فإذا ما رأت الهيئة التحقيق أنه في اطمئنان لعدم قيامه بمثل هذه الأفعال من حقها أن تفرج عنه ولا يعني إخلاء سبيله أنه أصبح بريئا.
نعم.
من الممكن أن يحاسب وممكن أن يحاكم وممكن يدخل سجن مرة أخرى.
نعم.
بل إذا ظهرت أدلة جديدة أثناء فترة التحقيق ليس هناك ما يمنع من حبس احتياطيا مرة أخرى.
يعني هل هذا الحبس الاحتياطي يمنع من السفر مثلا؟
لا، المنع من السفر لابد بأن يكون بقرار.
طيب يعني
من النائب العام، هل هناك قرار صدر من النائب العام بمنع من السفر؟ هذا هو السؤال.
نعم. طيب هو طبعا
إذا يكون قد صدر مثل هذا القرار فمن حقه أن يسافر. الحبس الاحتياطي ومجرد الاتهام لا يعني منعه من السفر.
نعم. إذا نتوقع أن ممكن برضو بشأن جمال مبارك وعلاء مبارك أن يتم مثلا الإفراج عنهم بكفالة مالية برضو كبيرة.
ليس هناك ما يمنع.
دليل
أبو العينين أفرج عنه بمئة ألف أو أخذ سبيله بمئة ألف. وبالتالي من الممكن إذا رأت جهة التحقيق أن الشخص المودع في الحبس الاحتياطي ليس هناك خطر لا من هروبه ولا من عبثه بمستندات ولا بتغيير وجه الحقيقة لها أن تفرج عنه.
نعم.
فتخلي سبيل. لكن ليس معنى هذا أنه أصبح بريئا.
طيب في نفس اليوم برضو صدر اليوم حبس 15 يوم للدكتور فتحي سرور على ذمة قضية موقعة الجحش والجمل المشهورة.
نعم.
يعني
طيب.
لكن لما صدر هذا الحكم بالحبس تم إحالته إلى ترى. ايه الفرق بقى بين الموضوعين؟ ليه قبل كده ما كانش محال ودلوقتي تمت احالته؟
لا، هو من الاول فطورة. من الاول فطورة. هو دلوقتي دي اصل واقعتين منفصلتين، واقعة الكسب غير المشروع وواقعة انه حرض او ساهم او شارك في موقعة الجمل.
نعم.
اما وانه قد تم الافراج عنه بالنسبة أو إخلاء سبيله بمعنى أدق من
سبيل
الكسب غير المشروع، فليس هذا معنى أنه في موقعة الجمل يخلى سبيله. لا، حبس 15 يوم يظل محبوسا احتياطا على ذمة موقعة الجمل وليس على ذمة الكسب غير المشروع.
بس هو كده يبقى خسر المئة ألف بس.
هو مئة ألف ما أنا ما سمعتش الحقيقة. هو مئة ألف
مئة ألف جنيه. يعني هو دلوقتي اخلاء سبيله ب 100000 جنيه.
يعني هو لا، ما هو
قال ما لحقش يخرج. ما لحقش يخرج يعني.
والله يعني هذه امور تخضع للهيئه القائمه بالتحقيق، وهي بنسمي كده النيابه العامه الامينه على الدعوه الجنائيه، وبالتالي هي التي رات ان في موقعة الجمل بقى الادله قويه عشان كده ادى الى حبسه احتياطيا.
نعم.
يعني برضو الحبس الاحتياطي لا يأتي عفويا، وإنما يأتي لأن هناك أدلة قوية تؤكد إلى حد كبير أن الاتهام صحيح.
نعم. فأشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري. احنا طبعا مش بنسين ان في معتصمين عند مسبيرو تقريبا داخلين في اليوم التاسع او شكوا على العاشر. النهاردة اتوجه لهم نداء من أسقف الشباب وبيقول إن البابا شنودة استخدم في خطابه لهجة لم يشهدها الأقباط. قال الأنبا موسى، أشار يعني في خطاب قداسة البابا الذي ألقاه، أو يعني هذا طبعا تعبيره هو، أنه جاء بعد أن استشعر البابا الخطر الذي يحيط بمصر أولا ثم بالأقباط المتظاهرين ثانيا، مؤكدا أن اللهجة التي استخدمها البابا لم يشهدها الأقباط من قبل، والتي وضحت في عبارات مثل صبر الحكام نفد، أو لو لم تستمعوا لكلامي ستكونون من الخاسرين. أول مرة نسمع من البابا شنودة بيوجه نداءه لأبنائه بهذه الطريقة. لكن هل كل أتباعه سمعوا كلامه؟ وهل كل القساوسة يشاركونه الرأي؟ ده اللي هنسمعه دلوقتي في التقرير، ونشوف الأنبا فلوباتير وهو بيتكلم وسط المتظاهرين عند مسبيرو بيقول ايه. تقرير
بديه لانه هيقول كلام كتير جدا.
طيب اتفضل.
الموضوع اللي حصل النهارده ده
بيحمل وزير الداخليه لان هو اللي صرح وقال ان الاعتصام ده هيتفضى النهارده يا بكره، وهم كانوا خايفين من بكره عشان بكره الحد واجازه اقباط وهنكسر المليون، فعشان كده عملوا الحركات القذره بتاعت امن الدوله ووزاره الداخليه.
احنا دلوقتي بعد ما ضربنا بنطلب حمايه من اسرائيل مش من امريكا يا جوزيه، من اسرائيل مش من امريكا.
اتفضل اتفضل حبيبي ابونا فلوباتير جميل، بنرحب جدا بهذا البطل الشجاع الذي يضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء.
يا جوزيف
يا جوزيف اتقربوا.
هلو.
ايوه حبيبي. ايوه
ايوه
ايوه بشوي قول لي.
هو البقاء البقاء البقاء، وعايز اطمنكم عايز اطمنكم ما اعرفش هتفهموا اللي هقوله ده ولا مش هتفهموه. هتفهموه معنى وجودنا معاكم هنا النهارده بالذات. اذا هناك رضا كبير جدا عن وجودنا، يا رب تكونوا فهمتوا معنى. هلا تاني معنى ان احنا موجودين هنا يبقى الناس مؤمنة جدا بوجودنا وبرسالتنا وبتأثيرنا. عارفين مين ينزل بالتلفزيون؟ هقول مين. اذا هنرجع من جديد ننظم نفسنا ونعمل لجان تفتيش. الشوارع دي مش هتتفتح خلاص، الشوارع دي مش هتتفتح. المونت بتاع امبارح والمبادره اللي عملناها امبارح احنا بنعتذر عنها خلاص، احنا بنعتذر عنها خلاص. لا الشارع ده يتفتح ولا الشارع ده يتفتح، لاننا ما عندناش ثقه في الناس اللي قعدنا معاهم. احنا فقدنا الثقه في الناس اللي قعدنا معاهم. ممكن جدا ما نضمنش ان ممكن جدا يتمسك. خليني اكون صريح معاك، انا مش بخوفكم من المرواح، بس انا اعرف ان دي طريقتهم في كل مره، دي طريقتهم في كل مره، وبعدين نقعد نتحايل عليهم. فانا مش عايز حد يخرج خالص دلوقتي، مش عايز حد يخرج خالص دلوقتي. موجودين مع بعض، موجودين مع بعض هنا اكثر امانا واكثر ضمانا.
جوزيف
ملكوت.
اعتقد شفتوا معايا اعزائي المشاهدين كلام الانبا فلوباتير اللي بيكسر بيه كلام شنودة وبيقول لهم الشوارع دي مش هتتفتح واحنا مش ماشيين من هنا. والغريب انا عمال يقول ايه فهمتوني، والحركات بتاعت ايده دي كانت ظريفة جدا. الغريب كمان انه بيقول احنا مش هنطلب بس حماية من امريكا، ده هنطلب حماية من اسرائيل. الله المستعان. احنا معانا مراسلنا في مراسل مصر الحرة في شرم الشيخ استاذ يحيى نصار. سلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
احنا طبعا بنتصل بيك دايما عشان نطمن عليك قبل ما نطمن على سوزان ومبارك.
الله يعزك.
اخبارهم ايه بقى؟
والله النهارده كان في شرم الشيخ ترددت انباء واشاعات ما بين الناس عن وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك في حوالي الساعة 4:15.
نعم.
وبدأ الناس فعلا تتكلم من خلال الهواتف المحمولة والتليفونات الأرضية عن خبر وفاة رئيس الجمهورية السابق.
وطبعا غير صحيح.
لكن بدأنا طبعا قناة الحكمة طبعا اتحركت بسرعة وقدرنا نعرف من مصادر قوية جدا من الطبيب اللي هو المشرف على علاج الرئيس الدكتور عاصم عزام، اتصلنا به هاتفيا والدكتور أكد إن هو دي مجرد إشاعة، والدكتور برضه حذر بنفسه من إشاعات، وإن هو الفترة الجاية دي في مصر هيبقى فيه إشاعات كتير. لفت إن هو حتة إن هو أحداث إمبابة دي جت من إشاعة، وان هي مصر في الفتره الجايه دي كلها تعرض لاشاعات كتيره. وكان سبب الاشاعه دي ان هو احد المواقع ذكر ان هو الرئيس السابق راح من اوضته للغرفه بتاعه سوزان مبارك وفطر معاها، وبعد ما قعد معاها ساعه ونص، كان مش الساعه 12 و 12 الظهر لغرفتها، وقعد معاها ساعه ونص وفطره، ولما رجع بدا الضغط يرتفع عنده. فسألنا الدكتور، قال الكلام ده كله مش سليم، لان هو الرئيس وزوجته قاعدين في غرفه 309 مع بعض.
ده حبس لطيف.
والخبر وسبب برضه التكهنات دي او ان الناس قالت الكلام ده، ان لقوا بعض الممرضين بينقلوا جهاز صدمات الكهربائيه بعد الساعه 3 من الدور الارضي لغرفه الرئيس.
يعني ده الجديد اليوم، مفيش جديد.
ده الجديد ده الجديد، ولكن برضه نضيف ان هو الرئيس برضه حالته النفسيه، الرئيس السابق حالته النفسيه سيئة للغاية وبدأ وزنه يقل.
نعم. هل في علاج نفسي بيتعرض ليه الرئيس السابق دلوقتي؟
ما سمعتش حضرتك.
علاج نفسي بيتعرض لعلاج نفسي؟
هو عرض عليه طبيب المعالج والفريق المعالج ان هو يجيبوا له طبيب نفساني، لكن ابى ورفض. دي طبعا عادية اللي هو هنقول الفراعين منذ الازل يعني.
بس انا اعتقد هو لو مدد على الشيزلونج هيبقى مبسوط جدا. طبعا بشكرك أستاذ يحيى نصار على هذه المعلومات، ونتابع معك كل جديد. الحقيقة بمناسبة مبارك، طبعا احنا عارفين امبارح ان كان مصطفى الفقي مرشح لأمانة جامعة الدول العربية، وبعدين في خطوة فجائية تم تعيين دكتور النبيل العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. مصطفى الفقي خرج النهاردة بتصريحات غريبة جدا، منها ان هو بيقول لا أميل إلى محاكمة الرئيس مبارك وزوجته، بيؤكد ان هو لا يميل الى محاكمة مبارك وزوجته بالرغم من حبه وميله الى دولة القانون، لافتا الى انه سافر الى عدة دول عربية في اطار حملاته الانتخابية لمنصب جامعة الدول العربية، وجد منهم انتقادا كبيرا بسبب الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع ملف حبس الرئيس السابق مبارك وزوجته. يعني بيقول ان كأن الدول العربية بتنتقدنا يعني بالطريقة اللي بنتعامل بها مع ملف حبس مبارك وزوجته، لافتا الى انه لا يصح حبس زوجة الرئيس السابق بهذه الطريقة. في ايه احسن من مستشفى شرم الشيخ الدولي؟ انا مش عارف. وفيما يتعلق بالتصاق تهمة انتمائه لنظام مبارك، اعتبر مصطفى الفقي انه كان اصلاحيا في نظام فاسد، وفي الحقيقة يعني ده كان باعتبار انه كان بيرد على الاتهام الموجه ليه في ترشحه لجامعة الدول العربية وحصوله على مقعد البرلمان عام 2005 بالتزوير على حساب القيادي الاخواني دكتور جمال حشمت. قال ايه؟ علاقتي جيدة بقيادات جماعة الاخوان، إلا أن الجناح الإعلامي للإخوان حرض ضدي في الترشح للجامعة العربية أو لجامعة الدول العربية. اتصلنا بالدكتور مصطفى الفقي ورد علينا زعلان وغضبان، قال لا أنا عايز مداخلات ولا هطلع في تلفزيونات ولا في قنوات، وقفل السكة ومرضيش يعمل مداخلة يدافع أو يرد عن هذا الكلام. نرجع تاني لموضوع السولر اللي احنا اتكلمنا فيه مبارح. أنا كنت أتمنى بعد مداخلة معالي وزير البترول امبارح ان احنا نسمع اخبار جيدة، لكن للأسف الاخبار النهاردة ايضا غير جيدة فيما يتعلق بأزمة السولار. وحتى في نفس المحافظة المشكلة كبيرة قوي، محافظة الشرقية. واتمنى لو يكون معنا المراسل جاهز عشان يقول لنا الجديد في الموضوع ده. وزير التضامن الاجتماعي طلع اليوم بيحاول يطمئن الناس، وخلى خلال لقائه مع شباب مصر ضمن الحوارات التي ينظمها المجلس القومي للشباب ان المواطنين قبل بدء شهر رمضان ستكون كافة الاحتياجات موجودة وكله هيبقى تمام. معنا الاستاذ حمدي عبد العظيم مراسل مصر الحرة من الزقازيق او محافظة الشرقية. السلام عليكم استاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه الاخبار النهاردة؟ السولر برضو لسه عامل مشاكل؟
والله ما زالت الأزمة بتتفاقم، وما زال يعني المزارعون بالإضافة إلى سائقي الأجرة وعربات النقل يعني شبه يعني منتحرون على محطات السولر، وما زالت الأزمة مستمرة برغم وعود المسؤولين أمس بأنه ستزيد حصة الشرقية 60%، إلا أنه حتى الآن لم يظهر أي جديد في الأزمة، وبدأت تأخذ منحة بشكل كبير مختلف عن الأيام الفائتة، فبدأت المشاجرات الشديدة، وارتفع سعر صفيحة السولر يمكن وصل ل 40 جنيه وسعرها الحقيقي 22 جنيه. فطبعا هذه الأزمة لابد أن ينظر لها كل المسؤولين المصريين ويحاولوا يجدوا لها حلا، لأنها هتؤثر على الحياة العامة بشكل كبير وهتدخلنا في منعطف يعني سيء جدا. الشارع بدأ كل الناس يعني أعصابها تشمئز من هذه المواقف، أزمة بوتاجاز، أزمة سولر، أزمة بنزين 80، أزمات متلاحقة والسبب غير معروف، والمسؤولين لم يظهروا ويعلنوا أسبابها الحقيقية.
نعم.
ومتى يعني متى سيتم الانتهاء منها؟ إيه اللي هم بيعملوه بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة؟ كل هذه تساؤلات يعني بتنتظر.
نعم. هل في حوادث؟ هل في حوادث وقعت؟ في حوادث وقعت بسبب المشجرات؟
في الحقيقة حتى الآن يعني المشجرات ما زالت يعني بين الأهل، فالبنزينات يتجمع عندها حقيقة وصلت للمئات، يعني لا نقول العشرات، ولكن في بعض المحطات وصلت للمئات من المزارعين الذين يحملون الجراكن وكأنهم يعني ينتظرون حياتهم، لأن الزراعة بالنسبة للمحافظة الشرقية تعتبر حياة بالنسبة للمزارع الشرقاوي والفلاح الشرقاوي.
نعم.
بالإضافة إلى سائق الأجرة الميكروباص، قلت لحضرتك امبارح ان كان في ازمه بسبب غلو اجره السيارات، وطبعا احنا هذه الايام في غضون الامتحانات سواء للجامعات او للمراحل التعليم المختلفه، فمضطر جميع الطلبه والتلاميذ التحرك والتنقل، وهذه ازمه تواجههم في المواصلات. سعر التاكسي ارتفع، سعر عربات السيرفيس الداخلي ارتفع، ازمه أثرت على الحياة بشكل كبير جدا. فأنا للمرة الثانية والثالثة والعاشرة أناشد المسؤولين بضرورة وضع هذه الأزمة نصب أعينهم واتخاذ خطوات جادة وحقيقية وإعلان الحقيقة للمواطنين حتى يهدأوا.
نعم.
لأن المواطن اللي النهاردة محتاج لتر واحد مضطر أنه يروح يجيب 10 لتر لو أمكن، على أساس أنه مش عارف الأزمة دي هتنتهي إمتى، ومش شايف أي حلول لها ولا أي مسؤول حتى طلع يقول إحنا هنعمل شيء ينهي هذه الأزمة.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أخي الأستاذ حمدي مراسلنا في الشرقية محافظة الشرقية، ونأمل أن إحنا نسمع أخبار أحسن في ملف السولر في الأيام القادمة. إحنا عندنا دلوقتي الملف الاقتصادي. قبل ما أقول كلمة الملف الاقتصادي، عجبني تعليق الدكتور سمير رضوان وزير المالية وهو بيداعب المشاركين في أعمال مؤتمر العمل العربي، قال الشعب يريد لبن العصفور، يعني تعليقا على أن الشعب عمال يطلب وما فيش حاجة بترد المتظاهرين على حد. طبعا كلام الدكتور وزير المالية. وزارة المالية أعلنت وزارة المالية اليوم أنها بصدد إنهاء إجراء الحصول على قرض وخفنا من هذه القروض ب 2.2 مليار دولار من البنك الدولي. انا عايز اقول لكم حاجة، بكرة هيكون معايا ان شاء الله فضيلة الشيخ العلامة المحدث ابي اسحاق الحويني على الهواء مباشرة في الجزء الثاني من مصر الحرة، وهتستمر السهرة مفتوحة مع الشيخ، وبقول لكم استعدوا لهذه الحلقة لانها حلقة مهمة جدا، وهنناقش هذا الامر تحديدا، موضوع مصر والمشاكل الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها دلوقتي مع الشيخ، وله رؤية سنطلقها غدا ربما للمرة الأولى على شاشات الفضائيات، تسمعون هذا الاقتراح وهذا الرأي. أرجو أن تتابعونا غدا ضروري مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني اللي هيكون أول مرة ضيفي في مصر الحر. المجلس الأعلى العسكري حذر من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد النهاردة. قال المجلس إن الاستثمار الأجنبي وصل إلى درجة الصفر في مصر، ووصل مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة المخاطر. معنا على الهاتف الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك فندم.
أهلا بك دكتورنا. كيف ترى تحذيرات المجلس العسكري اليوم بأن نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حاليا إلى صفر؟
هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما أصدر هذا التحذير هو كان صادق فيه، لأن احنا استثمارات الأجانب اللي بتجيلنا عن طريقين اثنين.
نعم.
الأول الاستثمار المباشر عن طريق صناديق الاستثمار والأموال داخل البورصة، الطريق الآخر الاستثمارات المباشرة في المصنعات، والطريق الثالث اللي هو السياحة. احنا عندنا خلال 100 يوم اللي فاتوا دولت السياحة نزلت وخسرت ما لا يقل عن 92% من قيمة السياحة اللي كانت بتيجي، وهو يعادل مليار جنيه شهريا. الحاجة الثانية البورصة، البورصة عندنا إشكالية فيها إن النهاردة صناديق الاستثمار اللي هي الأموال الساخنة أو صناديق الاستثمار الأجنبية ابتدت بتسحب وبتقوم بالبيع لمجموع الأسهم بتاعتها. البيع العشوائي اللي موجود دوت يمثل لنا خطرين اثنين، أول حاجة انخفاض قيمة الأسهم اللي موجودة، الحاجة الثانية الضغط على العملة الأجنبية، لأن هو اللي بيبيع بيحاول يحول الأموال بتاعته لعملة صعبة علشان يخرج بيها بره، فما بيقدرش يرجع تاني، فدي بتمثل خسائر للاقتصاد المصري. احنا عندنا الاستثمار الأجنبي لن يعود إلا إذا حدث الآتي: واحد، الأمن عاد إلى مصر كما تخ، أثمر المصري نفسه رجع موجود ويتم التواجد ليه بصورة كبيرة. حاجة الثالثة إن نقدر نوضح جميع القوانين اللي موجودة وإن مفيش محاكمات عشوائية، لأن طبعا إحنا موجودين إن المحاكمات العشوائية موجودة لرجال الأعمال اللي بيقوموا اللي كان ليهم مشروعات وأخدوها. إحنا لازم نقول لهم إن مفيش محاكمات عشوائية، إحنا بنحاكم على الخطأ.
يعني المستثمر محتاج الطمأنة
المصري اللي أخطأ أو إنه استغل المناخ الفاسد اللي كان موجود. إنما الراجل اللي رتب التزامات عليه خلال السنوات اللي فاتت طالما ما هوش كان موجود في الفساد، يعني أنا خدت النهاردة قطعة من الأراضي ما كنتش فاسد وأنا باخدها، إنما المناخ كان سيء وفاسد، أنا مفروض لا أجازى، إنما يجازى الموظف العام أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة المختص اللي هو دبر هذا الفساد. إنما ممكن يكون في نوع من أنواع الغرامات المالية يقوم بدفعها المستثمر الأجنبي، إنما يتم سحب الأراضي وسحب المشروعات اللي كانت موجودة دي سببت حالة هلع بره بالكامل.
نعم. إذا المستثمر الأجنبي يحتاج إلى طمأنة.
نعم. سريعا جدا كل يعني الوقفات اللي كانت موجودة والشباب اللي كان بيعملها خلال ال 18 يوم الأولانيين من الثورة من يوم 25 يناير لحد يوم 11 جميل، إحنا مفروض نستمر في هذه الروح حتى الآن يتم العمل. نلتفت، مصر خسرت خلال الميت يوم اللي فاتوا دولت ما يقارب ال 400 مليار جنيه مصري، سواء في البورصة أو سواء من سحب الاحتياط اللي موجود أو من الناتج القومي. ولو استمرنا لذلك، إحنا في النهاردة تحذيرات من البنك الدولي لما طلع الدكتور سمير رضوان علشان يقترض من البنك الدولي 10 مليار مرضوش. بينزل التصنيف الدولي الأكبر خمس بنوك في قلب مصر بينزل. كل ده بيدينا مؤشر ان احنا حتى الاقتراض بتاعنا مش هنقدر نقوم بيه، ولو حصل اي نوع من انواع الاقتراض احنا بناخده بفايدة او بتكلفة اعلى من اي فايدة اخرى لاي دولة اخرى مستقرة وفيها عمل.
نعم، نسأل الله السلامة والعافية. شكرا ليك دكتور صلاح على هذا التوضيح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أكثر لهذا التوضيح. الحقيقة مشاهدينا فقرة الأخبار انفلت مني بساط الوقت كما يقال، فلذلك هكتفي بهذا الوقت، مش هستمر في باقي الملفات، وهنعتذر عن ملف الشؤون العربية اليوم. ننتقل لملف الحلقة وهو الانفلات الأمني وكيفية مواجهته مع ضيفي الكريمين دكتور إيهاب يوسف والأستاذ شريف الهلالي. ألقاكم بعد فاصل قصير لنناقش هذا الملف الهام جدا، ملف الانفلات الأمني في مصر.
نكبة، ثورة، هذا هو حال عالمنا العربي. كان أمس ذكرى النكبة، فقد شهدت القاهرة أحداث ساخنة عندما كانت بعض الثورات أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وذلك للتنديد بإسرائيل وتنكيس وحرق العلم الإسرائيلي ومطالبة الحكومة المصرية بإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. ورغم اختلاف العرب في كثير من الأمور إلا أنهم اتفقوا على شيء واحد، ألا وهو فلسطين عربية.
كل اللي حصل أن أنا جاي أقول فلسطين عربية، الأمن المركزي حذف عليها ديت، فأنا عايز أعرف الأمن المركزي كان فين لما كان في بلطجية في الشارع، وفين الشرطة أصلا، راحت فين الشرطة؟ إحنا جينا بنقول حقنا، بنقول إن فلسطين عربية. أنا ما بقولش أنا عايز أروح أحارب، أنا بقول فلسطين عربية، أنا بقول سلمية بتضرب بدوت. طب الشرطة ليه بتضربني بدوت؟ أنا ما قلتش غير سلمية. وهي فلسطين عربية. احنا بنحلم ببلد تبقى كويسة، يبقى بتاع الامن المركزي يفهم اي حاجه غير يمين وشمال.
اولا البلطجي معروف بيبقى 10 20 30 100، الناس اللي هناك دي بالالاف. وفي حاجه ارتر الزمالك، فريق الارتر كله ضم على هنا، وفي ناس على فكره في احتجاجات، انا مبلغ عندي في مدينه المنصوره من المنصوره، حتى كان في برضه ناس مباحث ماسكه شوم. يعني دي مباحث ايه بقى؟ ما انا عاوز افهم، ما هي امن دوله يا يعني يا ايه يا ايه معروف. هو قال ومعروف الدوله موجوده. فالامن المركزي ابتدى يضرب الكنابل المساعد للدموع. طبعا الكنابل زي ما انت شايف منتهى الصلاحيه، انتاج 2002 و2000 واولا مسلطنه، يعني عليها رقم، كان في قنبله اللي هي تخينه
وهي دي
رقم حاجه لا فيها اقول لك اهو رقم
2002 من 2002
لا في رقم ثاني في رقم اسمه 38.
كل ما نتقدم مع الشرطه يرجعونا تاني من اول الخط. كل ما نتقدم مع الشرطه يرجعونا تاني من اول الخط. قسما بدين الله ضربوا في ضباط الجيش اللي كانوا بيقولوا يا جماعه يا داخليه الناس دي واقفه سلميه.
لازم نعرف الجيش ولا نعم دلوقتي.
سؤال واحد سؤال.
تلتقونا يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مساء ولأول مرة على الهواء مباشرة في برنامج مصر الحرة مع فضيلة العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث. فكونوا معنا.
مع سام لايف في ثواني هتقدر تحدد انت رايح فين. مصر كلها على موبايلك، عايز تعرف معلومات عن اي مكان عايز تروحه، بتدور على عنوان مش عارفه، ازاي توصله، اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09001 وحمل اول برنامج يحول موبايلك الى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية. لعبة الذكاء والتركيز، لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09001. لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل الان وادخل كود اللعبة.
فيفا 2011 دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والاثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09001. اتصل الان وادخل كود اللعبة.
اللعبة المشهورة تتريس اخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09001 وخلي تتريس على موبايلك. اتصل الان وادخل كود اللعبة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الايام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده.
اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني والجزء الحواري من حلقة اليوم من مصر الحرة، واللي هتكون حول حالة الانفلات الامني اللي بنعيشه في مصر. ومعايا ضيفين كريمين، الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني والاستراتيجي أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر. أهلا بك معنا دكتور.
مساء الخير فضل.
أهلا وسهلا،
فرصة سعيدة لكم معايا.
إيه مسألة الشرطة والشعب المصري دي؟
دي جمعية أهلية
ده عشان الشعار زمان الشرطه في خدمه الشعب والشعب والشرطه في خدمه الوطن.
فاحنا حبينا نقول ان الشرطه والشعب في مصر، يعني مصر هي
الشرطه والشعب المصري
لمصر، كلنا المصري في الاخر.
طيب اهلا بيك.
اهلا بيك.
كما ارحب واتشرف بالترحيب بالاستاذ شريف الهلالي المدير لمؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان.
اهلا
بيك. اهلا وسهلا. الحقيقه احنا معانا الاستاذ ناجي. يا استاذ اشرف انا بستاذنكم بس معانا عشان كان هنتكلم في موضوع مهم جدا في مساله الملف الشؤون العربيه، ان الملف المصالحه الفلسطينيه اللي عقد اليوم في اجتماع هنا في مصر بخصوص حركه فتحي وحماس. معانا الاستاذ ناجي الناجي المستشار الاعلامي للسفاره الفلسطينيه. اهلا بيك استاذ ناجي.
اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا.
يا ريت تحطنا في اطار اللقاءات والاجتماعات اللي اتحدثت اليوم بين فتح وحماس، تسميه الحكومه الجديده وبعض الاجراءات اللي كانوا بيناقشوها اليوم، ايه الجديد اللي حصل؟
نعم، هو اجتماع اليوم هو الاجتماع الاول بعد التوقيع على وثيقه الوفاق الوطني او الورقه المصريه كما عرفت.
نعم.
الاجتماع اليوم كان بدء الخطوات التنفيذيه لتطبيق ما جاء في الاتفاقات الموقعه. تم التطرق لتشكيل الحكومة الفلسطينية والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية على الأرض من أجل توفيق هذه الحكومة. تم الاتفاق بشكل قاطع واتهم أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. كان في الأيام المنصرمة قد تم تداول بعض الأسماء في وسائل الإعلام. اليوم بعيدة المؤتمر الصحفي الذي لحق بهذه الاجتماعات تم حسم هذا الموضوع تماما بأن هذه التكوينات كلها عارية عن الصحة وأن الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط بالكامل كما تم التوقيع عليها في الورقة المصرية. الموضوع الآخر الذي تم مناقشته هو تشكيل لجنة لتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني وفقا للورقة المصرية كما تم التوقيع عليها. الموضوع الثالث في لقاءات اليوم تمركز حول الخطوات الإيجابية والفعالة من أجل إنهاء الانقسام بشكل تام والخطوات التي لابد أن تتخذ على الأرض من أجل إنهاء هذا الانقسام تماما.
طيب في أخبار عن تسمية رئيس الحكومة؟
حتى الآن لا يوجد أي اسم مطروح، ولكن من المتوقع في القريب العاجل ربما خلال أيام قليلة أن يتم طرح هذا الاسم وإعلانه على الفور.
نعم. طيب بالنسبة للأحداث اللي حدثت في فلسطين أمس من يعني تجمع الشباب في الانتفاضة الثالثة، هل ممكن تحطنا في إطار سريع عن الجو هناك عامل إيه دلوقتي؟
طيب هو يعني ما جرى في فلسطين كما جرى في دولة الطوق، يعني ما جرى في فلسطين كما
جرى في مصر وسوريا
ولبنان، كما جرى في لبنان، كما جرى في سوريا، وكما جرى في الأردن أيضا. كان هناك حراك فلسطيني شعبي قوي في الذكرى 63 لنكبة 48. هذه المرة تختلف النكبة وتختلف الذكرى، لأن هذه المرة تم التطرق بشكل رئيسي إلى الثورات العربية التي كانت في المنطقة العربية، إلى هذا المناخ الإيجابي بعد تلك التغيرات الحادثة في المنطقة العربية. هذا كان داعما قويا جدا للفلسطينيين في إحياء نكبتهم. بناء على هذا خرج الفلسطينيون في كل مكان من أجل إحياء هذه الذكرى. كما شاهدتم بالأمس كان هناك العديد والعديد من الاشتباكات، وكان هناك عديد من المضايقات الإسرائيلية للشباب الفلسطيني على قلندي، على حجز قلندي على سبيل المثال. وفي غزة خطفت ب15 قذيفة حاون إسرائيلية. يعني هناك توترات دائمة وموجودة. لا يمكن القول أن هذه هي شرارة لانطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، ولكن من المحتمل جدا أن تتفاقم الأمور إن لم تكف إسرائيل فورا عن هذه الإجراءات التعسفية.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة. أعود إلى ضيفي الكريمين. أبدأ بك معالي الدكتور. الإعلام الإسرائيلي تكلم وقال الأمن المصري حمى سفارتنا من المتظاهرين، ويعني في إشادة بدور الأمن في حماية السفارة الإسرائيلية في أحداث أمس، في حين أن احنا نعاني جميعا فراغا أمنيا في جميع تقريبا محافظات الجمهورية، كما أضف إلى الفراغ الأمني حالا من الانفلات مسيطرة ربما البلطجية على الأحداث. تعليق حضرتك إيه؟
أنا ما قريتش التصريح بس طبعا
بصف
كلام حضرتك. لا بصف كلام حضرتك. يعني هو كلمة حق أريد بها بطل يعني يمكن هما بيحاولوا يعني
البديعات إحرانات والإذاعة الإسرائيلية
يجملوا شوية فهيحرجوا الناس. لا هو طبعا الأمن المصري للأسف احنا بنعاني من انفلات أمن في الشارع ولم يستطع الأمن لحد دلوقتي ان هو يحقق القبضة الأمنية. ويمكن حتى في الواقع اللي احنا بنتكلم عليها في أكتر من 50 واحد فيهم إصابات من الأحداث اللي حصلت حوالين السفارة الإسرائيلية.
نعم
طبعا
50 ولا أنا عندي التقرير بيقول عدد مصابي سفارة إسرائيل أمس أحد السفارة إلى 353
يبقى 353 الفكرة إن دور الشرطة المصرية ودور الدولة المصرية هي حماية كل البعثات الدبلوماسية الموجودة بها حتى السفارة الإسرائيلية. فيعني لو هم تمكنوا من تحقيق الأمن ليهم طبعا احنا بنطالبهم بقى بتحقيق الأمن على مستوى الجمهورية بصفة عامة ولكن يبقى هم عملوا شغلهم لأن أي بعثة دبلوماسية موجودة في أرض مصر هي تحت الحماية المصرية ومن هنا يبقى عليهم دور في حمايتها حتى لو كنا مختلفين معهم نفسيا وحتى لو كنا بمر بفترة ذكرى النكبة بتاعت 48 وحتى لو كانت مشاعرنا كلنا متوهجة ناحية نحن نتخلص من الاحتلال الصهيوني للدولة الفلسطينية ولكن في النهاية هم خدوا عهد أمان من الحكومة المصرية ان هم يجوا ويمارسوا عمل هنا فاحنا ملتزمين به.
طيب انا مش بتكلم على العهد والأمان انا بتكلم دلوقتي انت شفت التقرير شفت الشباب ماسكين في ايديهم القنابل المسيلة للدموع شايف الزعر اللي كان في ايديهم بيقولوا احنا كناش بنعمل حاجة احنا بنقول ان فلسطين عربية على حد تعبير الشباب اللي استضفناهم وقلنا لهم. ايه مبرر التدخل الامن المركزي بهذه القوة واستخدام الغازات المسيلة للدموع والقوات الامن المركزي تطلق الرصاص يعني تخويفا وترويعا للمتظاهرين؟
ما احنا هنا للأسف واعين في شق او في موضوع الكيل بمكيالين وده اللي بيخلي الناس تزداد ريبة. ليه عملت كده عن السفارة الإسرائيلي وما عملتش كده في بقية المناطق في الجمهورية؟ وأنا مع حياتك جدا في الموضوع ده إنما ده مش مبرر إحنا نسيب كمان عن السفارة الإسرائيلي. هو مفروض إحنا ناخد إجراءات راضعة عند كل المناطق وبالتالي يبقى فيه انضباط في الشارع المصري وفي أمن في الشارع المصري. مش إحنا مش ضد إن حد يعتصم ومش ضد إن حد يضرب ومش ضد حد يعبر عن رأيه ولكن في إطار من القانون. للأسف اللي حاصل دلوقتي في مصر انفلات قانوني وانفلات أمني ومفيش حد بيتحاسب على أي حاجة
وبالتالي اللي حصل عند مسبيرو ده كمان انفلات
طبعا
امبارح الزميل المصور قناة دريم في برنامج العشرة مساء المتظاهرين الأقباط دول ولا المعتصمين فضلوا يضربوا الراجل ضرب عنيف جدا مش عارف سببه إيه يعني أنا مش قادر أفهم. وما لو كانوا مسكوا مصور الحكمة كانوا عملوا فيه إيه يعني أنا بجد مش فاهم إيه الاعتداء ده كله حصل ليه ومحدش عمل فيه واحد بس من الجيش اللي دخل عشان يخرجه.
ما هو يعني إيه الداخلية النهاردة للأسف يعني الميت يوم اللي عدوا من ساعة الثورة أعتقد أن الداخلية بتشيل عبء كبير فيهم. الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دلوقتي مفروض الداخلية تتحرك أسرع من كده عشان نقدر نتحرك. أنا سمعت من التقرير اللي كان موجود عند حياتك قبل كده بنتكلم على الظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي وأن احنا النهاردة مصنفين دولة مخاطر ودولة لا تصلح في الائتمان كمان. فده كله بسبب الانفلات الامني وعدم الانضباط في الشارع المصري. في مشاكل كتير جدا في الداخلية لو تحب حضرتك نستعرضها من الناحية النفسية ومن الناحية العملية ولكنها مشاكل ليها حلول وحلول سريعة. يعني ممكن احنا في الثلاث اشهر اللي فاتوا ده كان ممكن نكون عملنا انجاز يحقق رسالة امنية فعلا للمواطن المصري خصوصا ان الثورة مش هتقدر تحقق مكاسبها والناس مش هتحس بان الثورة عملت حاجة ليهم الا لما يكون في امن في الشارع وفي انضباط وتحس حياتك ان انت وانت ماشي انت في امان. لو ما معكش فلوس حتى او لو انت شايف ان الدولة بتمر بظروف اقتصادية صعبة مش هتبقى قلقان لان هتبقى عارف ان الخير جاي خير جاي من 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 ولادها وجاي من سياحها وجاي من مستثمرينها هيبقى في حركة.
المجلس بيقول جميع عقود السياحة اتلغت
وده طبيعي يعني انا معنا مع طبعا احنا لازم عشان نقدر نتحرك بموضوعية لازم نكون شايفين احنا فين. فاحنا لو حياتك سمعت على بلد زي اللي بيحصل فيها في مصر مش هتنزل تبقى سايح فيها ولا هتنزل تحط فيها مليم في الوقت الحالي. ويمكن احنا بعد ما نوصل ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا انضباط في الشارع وقوه رادعه في تنفيذ القانون ولازم الناس وهي بتفهم قوه رادعه في تنفيذ القانون يبقى قوه رادعه في تنفيذ القانون في الحق مش قوه عشوائيه. بعد ما نوصل لدي احنا محتاجين على الاقل 100 يوم على ما الناس تبتدي تقول انا ممكن افكر ان انزل مصر. يعني انت بتتكلم على الاقل 6 اشهر على ما يجي لك سايح بعديها يعني 3 اشهر على ما يفكر و3 اشهر على ما يبتدي يحجز ويجي يعني 6 اشهر على ما يجي لك حركه بعديها. فعشان كده احنا انا يعني طبعا الفتره اللي عدت خلاص احنا مش هنقدر نفضل نبكي على اللبن المسكوب ولكن يا ريت نبتدي نتحرك من النهارده. ويمكن النهارده كان فيه تحط في وجهه نظري يمكن القياده في وزاره الداخليه ليها رؤيه ثانيه انما النهارده كان في تحرك. انا بعتقد ان هو برضو بيضيف للسلبيه هي حكايه تخرج دفعه جديده من كليه الشرطه. انا شايف ان ده كان تصرف في نوع من رد الفعل والعشوائيه.
مش فاهم عملت ايه؟ خرجت دفعه
النهارده كليه وزاره الداخليه خرجت دفعه جديده اللي هي دفعه 94 خرجوهم بدري شهرين.
طب ايه المشكله في كده؟
المشكله ان النهارده حياتك لما بتلاقي حد كويس انت بتحتفظ بيه وبتحاول ان انت تستثمره احسن استثمار. دولت شباب زي الفل 1300-1400 ضابط لسه ما حطوش رجلهم في الشارع لسه صفحه بيضه. من مصلحتي كمصر ان انا استثمر ال1400 دولت ان انا اخليهم يبقوا قوه ضاربه تفيد المصلحه في البلد في المرحله اللي جايه. انا لسه لحد النهارده ما عنديش استراتيجيه واضحه في وزاره الداخليه. وزاره الداخليه ما اعلنتش استراتيجيه واضحه. بتنزل الضباط دي لمجرد سد ثغرات موجوده على الاستراتيجيه القديمه واحنا مش عايزين الاستراتيجيه القديمه. ثالث حاجه ان الضباط دي محتاجه حد ياخد بايدها الملازم اللي هو تحت الاختبار ده بيبقى سنه للتدريب والتاهيل. محتاج حد ياخد بايده ويمرنه ويعلمه. في الظروف اللي احنا فيها دي محدش عارف يمرن حد على حاجه.
طب انا شايف انهم ما يتمرنوش احسن. اقول لك بصراحه اكتر
انا فاهم قصد حضرتك. احنا محتاجين نمرنهم على كويس. فانا كنت لسه بفكر حتى وكنت بتكلم مع استاذ شريف واحنا جايين في السكه ان يعني كان من الافضل ان هم يحتفظوا بيهم بدل ما يخرجوهم في شهر 7 لا ان هم يخرجوهم ان شاء الله لما يبقى في رئيس جمهوريه جديد في شهر 11 ويبقى اتحط لهم برنامج تاهيلي وانضباطي وخلقي وتعليمي وفي استراتيجيه جديده للوزاره يخرجوا الناس دي تشتغل عليها ونقول ده شباب الثوره دي دفعه الثوره اللي احنا هنبص لها بقى ان شاء الله في خلال العشر سنين اللي جينا هنشوف هتعمل ايه.
انا بتهيألي دفعه الثوره اللي هتدخل بعد الثانويه العامه الحاليه هي دي اللي قلنا عليها الدفعه
بس الثورة. مين يعني حضرتك لما تبص النهارده بصوره موضوعيه مش ناس كتير هتقدم في كليه شرطه او على الاقل مش ناس كتير من اللي احنا عايزينهم هيقدموا في كليه شرطه السنه دي.
انت رايك كده يا استاذ شريف برضو ان في ناس الشباب هيحجموا عن الاقبال على تقديم كليه شرطه؟
انا بس عايز اعقب على فيما يتعلق بالحصر قدام السفاره الاسرائيليه.
لا ده طبعا ده في اسئله كتير ليك يعني سريعا كده شايف ان الشباب الصغار السن اللي في الثانويه العامه مش هيبقوا شايفين ان كليه الشرطه مستقبل باهر كانوا بيحرصوا عليه بالوسائط وبالفلوس وبكل الطرق الممكنه دلوقتي هيتراجعوا عن
ده؟ ممكن ده يحصل بشكل مؤقت يعني خلال سنه او سنتين لكن بعد كده هتزال حلم انه الشاب المصري يبقى ضابط شرطه بكل الامتيازات اللي كان بيحملها هذا الموقع بكل الامكانيات. يعني عارفين دايما في وظائف مهمه في مصر منها وكيل النيابه والقاضي وضابط الشرطه وشغال في وظائف الضرائب مثلا دي اهم وظائف الناس تبقى حريصه عليها. فانا اظن انه ممكن يبقى تراجع مؤقت لحد ما تمر هذه الفتره الانتقاليه ما ممكن يرجع تاني بعد كده زي ما كان.
نعم انت يمكن تابعت التقرير اللي صورناه عن السفاره الاسرائيليه وشفت انفعال الشباب العادي. الشباب ده لا تيار قومي ولا تيار اسلامي ولا تيار حتى ليبرالي طبعا ولا اي حاجه. ده شباب مصري عادي جدا راح هناك علشان يقول كلمه كده ويصرخ يوم ذكرى النكبه. شفت التعامل معاه كان ازاي؟
وعلى فكره دي مش اول مظاهره تحصل قدام السفاره الاسرائيليه. حصل قبل كده ثلاث او اربع مظاهرات بعد 25 يناير قدام السفاره الاسرائيليه سواء ضد انتهاكاتها انتهاكات الحكومه الاسرائيليه لحقوق الانسان في الضفه الغربيه وقطاع غزه. وانا في الحقيقه مستغرب من اللي حصل. يعني انا رايي كان ممكن التجمع وهذا الاعتصام يمر بدون اي احتكاك امني لانه ده بيدي رساله سلبيه في الحقيقه. يعني انه الامن السياسي ما زال ليه الغلبه على الامن الجنائي. يعني لما نبص على اللي حصل في شارع عبد العزيز والبلطجيه يطحنوا في المحلات في الشارع لمده ساعتين ثلاثه وما يتمش تدخلات سريعه بالظبط وفي اماكن تانية كمان الاشتباك اللي حصل في مسبير ومساء السبت يعني في حاجه. وفي نفس الوقت تلاقي الاعتصامات اللي كان ميدان التحرير يتم فضها بالقوه واعتقال الكثيرين وحالتهم المحكمه العسكريه. انا رايي احنا محتاجين ده في الجانب الجنائي وفي نفس الوقت محتاجين نبقى حريصين على حق التظاهر السلمي. يعني حق التظاهر السلمي في كل الدول العالم بيحصل مظاهرات قدام السفارات يعني دول أوروبية ودول عربية وإن أنت بيبقى في مساحة معينة الناس بتتظاهر فيها بدون التعرض لبرنا السفارة مع تحفظنا على اتفاقية كامب ديفيد والعلاقات العربية مع إسرائيل. احنا بالطبع بالتأكيد رافضين ده لكن في الآخر لابد من احترام حق التظاهر السلمي نص عليه الدستور السابق الإعلان الدستوري الحالي الموثيقة الدولية لحقوق الإنسان وقعت عليها مصر. ما ينفعش انه قبل 25 يناير الناس بتخرج في مظاهرات احيانا بتقابل بقمع امني والناس اكتسبت هذا الحق بعد 25 يناير بقى من حقها ده وهو حق قانوني ان انت تقمعها وتصيب 300 بني ادم مجرد ان هم بيهتفوا ضد اسرائيل. انا رايي ده دي رساله سلبيه خالص في نفس الوقت اللي على المستوى الجنائي ومواجهه البلطجه والاخر في حاله من التقاعس.
احنا دلوقتي ممكن تمشي في الشارع تلاقي ناس طالعين عليك باسلحه.
بالظبط يعني في يعني حصلت معايا اكتر من مره في الحقيقه يعني.
معاك شخصيا؟
اه معايا شخصيا بالظبط. وما تعرفش تشتكي لمين, ويعني يبقى مثلا انت ممكن تروح تعمل محضر بس ما يبقاش في تحرك سريع, لانه حاله عدم الثقه اللي ما زالت مستمره بعد 25 يناير ما بين الشعب والشرطه ما زالت موجوده, ما زال في خلل امني محتاجين نحاول نحله, محتاجين يبقى في استراتيجيه زي ما قال دكتور ايهاب للوزاره الداخليه, محتاجين هيكله الوزاره ازاي يبقى في اعمال القانون بشكل حقيقي وعدم خروج عنه في التعامل مع الناس. كلنا اصلا مش ضد وجود الامن, بالعكس الامن هو احد العوامل الاساسيه في اي دوله ديمقراطيه اي دوله محترمه تمام, وهو اللي بيحمي الناس, بس في نفس الوقت لازم يبقى في احترام للقانون سواء من جانب الفرد او من جانب جهاز الشرطه اللي هو عنده صلاحيات في الحقيقه لو تم التجاوز عنها وتجاوزها بتعمل مشكله.
فهذاك شايف ان موضوع عوده جهاز امن الدوله دي حقيقة؟ يعني الشباب عمال يقولوا امبارح اللي كانوا موجودين دول كانوا امن الدولة وقالوا الدولة, الكلام ده حقيقي؟
هو اللي حصل ان هو استبدل او حل الجهاز وجي جهاز الامن الوطني. انا رأيي المعيار هنا الصلاحيات, ما هي صلاحيات جهاز الامن الوطني واللي هتخليه فارق عن جهاز امن الدولة. انا رأيي انه هذا الجهاز الجديد عليه الا يتدخل في اي شأن سياسي, يعني لا يبقى لي علاقة بعمل الأحزاب ولا بالجمعيات ولا بالنقابات المهنية, إذا كان هيقتصر عمله على المعلومات أو فليكن, إنما لابد أن يتخلى عن مهام جهاز أمن الدولة في العهد السابق في الحقيقة اللي هو أنه كان متفرق, أنه أي يعني ما تعملش ندوة في كلية, ما فيش حد يتعين في وظيفة إلا ما يبقى واخد,
ما تعملش
ندوة في بيتك, ما تعملش ندوة في برنامج إلا لازم تواخد الموافقة على المتحدثين. فكان شبكة في الحقيقة مسيطرة على كل شيء. أنا رأيي ده لازم يتغير بعد 25 يناير, وإذا كان في ناس شغالة في
درس متغير
ما هو ده اللي هيبان, يعني ده اللي احنا ما نقدرش
يعني احنا الأسبوع اللي فات جالنا خبر متأكدين من صحته, اقتحم بيت الشيخ رفاعي السرور بحثا عنه فما لقيهوش, ففتشوا البيت وفتشوا الجيران واخدوا موبايلات الجيران ومشوا طبعا بدون إذن نيابة. تاني يوم عند الأستاذ خالد حربي في بيته ما لقيهوش, اخدوا أخته وبعد ساعات رجعوها.
العقلية محتاجة تتغير, إذا كان نفس العقلية يبقى مجرد تغيير شكلي في اسم الجهاز. أنا رأيي العقلية والأشخاص نفسهم اللي كانوا متنفذين وبيقودوا وبيحطوا سياسات الجهاز, يعني في جزء مشي أو جزء ألحق على فروع تانية داخل الوزارة, وعلى الجزء اللي باقي بقى إن هو يبقى شاف إنه تكلم عن سياسة جديدة لهذا الجهاز تتماشى مع الصلاحيات الجديدة, واللي الناس عندها أمل إنه فعلا الجهاز ده بكل صلاحياته المطلقة يبقى عهد انتهى. احنا بنتكلم عن عهد جديد بقى, عارض الثقة بين المواطن وبين الشرطة, وانه الاجهزة الامنية يبقى دورها انه عدم الاحتكاك بال,
هو يعني يا ما يرجعش خالص يا يرجع بهذه الطريقة.
لا ما احنا ضد رجوعه بهذه الطريقة مع تغيير الشكل, انا ضد تغيير اليافطة. احنا بنتكلم على معايير حقيقية وبنتكلم على صلاحيات مختلفة خالص عن الصلاحيات السابقة, فده اللي هنشوفه. اذا كان بيمارس نفس العقلية, اذا كان بيقبض على الناس وبيحتجز الناس كرهائن لحد تسليم اسرهم, اذا كان هيتعامل بمنطق التعذيب وانه ياخد الناس لاماكن احتجاز غير قانونيه ويتعامل, ده يبقى ده ما فيش تغيير. يبقى علينا ان احنا نضغط على الوزاره ان هي يبقى عندها اراده فعلا ان هي تطبق حقوق الانسان, تطبق القانون بشكل حقيقي, يبقى في احترام ما بين فرد الشرطه او ضابط الشرطه وبين المواطن في اداره تنفيذ القانون. نعم. انه المواطن فرد الشرطه والعكس صحيح.
نعم. طيب انا هاخد بعض المشاركات من مشاهدينا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بيك, تفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك, اهلا وسهلا.
الله يحفظك. بالله
احبك الله, بارك الله فيك.
بس انا كنت عايز اسال على حاجه.
نعم.
الشيخ ابو يحيى, انا سمعت يعني خبر ان هو اتحبس او كده, يعني الخبر ده صحيح ولا ايه؟
حسب علمي انه لا, لم يحبس. الو, خلاص كده. طيب شكرا ليك. طيب دكتور ايهاب, سمعت هذا الحوار مع الأستاذ شريف وأنا عايز أضيف عليه حاجة صغيرة, إن تقريبا القيادات الأمنية لأنهم كانوا أسياد البلد زي ما هم صرحوا في عدة تصريحات, وكلنا ما ننساش الملف الفيديو الشهير لمدير أمن البحيرة أو البحيرة, علشان هم كانوا أسياد البلد وكان ليهم ربما لبعضهم, يعني حتى لا نعمم ولا نأثم بالتعميم, بعضهم ليه إثوات خاصة, بعضهم ليه يعني وجاهة معينة, كل في منطقته مش عايزين يرجعوا الا لما ترجع لهم هذه الحاله من العزه والكرم.
اتقال الكلام ده كتير خصوصا بعد الثوره مباشره, ان مش هنرجع, او اتسمع ان اتقال من ضباط او من افراد الشرطه ان مش هنرجع غير لما الناس تحس بقيمتنا. المشكله ان المنظومه محتاجه تتغير زي ما استاذ شريف قال, ما ينفعش ان احنا نشتغل بعقليه 24 يناير 2011. لو الهدف بتاعنا ان احنا نرجع زي 24 يناير 2011 مش هيحصل. لا الامكانيات تسمح بده لان ما عادش فيه الادوات النفسية والعملية اللي تأهل لتحقيق الامن بمنظر ده, ولا الشعب هيقبل بده تاني. فالفكرة ان الوزارة واقعة بين مرحلتين, بين 24 يناير و 25 يناير, تعمل ايه فيهم لسه مش مختاروش طريق. وعشان كده احنا دايما بنقترح, وقعدنا يمكن مع الوزير محمود وجدي وقعدنا مع الوزير منصور العسوي واقترحنا عليهم استراتيجية للوزارة, لان لازم النهاردة عشان تتخلص من حتة الاعباء النفسية اللي عند المواطن من ناحية الشرطة والصورة الذهنية السيئة جدا اللي حضرتك بتتكلم عليها, وفي نفس الوقت في بعض الشرطيين عندهم تحفظات على العمل, يقول حضرتك احنا بنشتغل كتير, بنشتغل وقت طويل, بنتعرض لمخاطر, مفيش استراتيجية واضحة في الوزارة. في مجموعات من الضباط والافراد اتحبست في اعقاب الثورة في حين ان هم ما كانوش ليهم علاقة بوقت المظاهرات او كده, وكانوا بيدافعوا على منشآت شرطية او منشآت حكومية. ففي خلل نفسي في الوزارة مخلي الناس مش عارفة تشتغل. وبعدين تيجي تلاقي حياتك زي ما حضرتك بتقول النهارده في تصدي امني قدام سفارة اسرائيل وفي انفلات امني قدام مناطق تانية. كل ده محتاج وقفة بصراحة وموضوعية من الوزارة وتقول احنا عايزين ايه في المرحلة اللي جاية.
طب الوزير اجتمع كتير مع القيادات,
اجتمع كتير مع ناس,
واجتمع ناس من بره وجالهم مكافآت ورفع رواتب
بالزبط.
على الرغم يعني كان خطوة تعتبر استفزازية احيانا لكتير من الشعب,
انا شفتها كده برضو. انما هي الفكرة مش فكرة فلوس, لان انت النهاردة لما بتيجي لو انت عايز شرطي مخلص, فالشرطي المخلص ده احنا بنطلب منه ان هو يحط روحه على ايده باذن ربنا سبحانه وتعالى ويشتغل في حمايه المجتمع, ما عندوش مانع ان هو يضحي بنفسه ويبقى شهيد. ده مش مقابل مادي, ده مقابل معنوي. انت محتاج في الاخر
مقابل انه لازم يكون عنده قناعه بان
اللي بيعمله, هو يؤمن ان هو بيأدي رساله. المشكله ان الرساله النهارده ما عادتش واضحه عند الناس وبقت الدنيا تايهه. فاحنا كنا بنقترح حتى ان عشان تبقى الدنيا اسهل شويه لازم يحصل كذا محور يحصل عليه عمل. اول محور هو المحور النفسي للعاملين في وزاره الداخليه, وبعدين في ناس كتير من الناس اللي بتشتغل منهم زي ما حضرتك بتقول السيد المدير امن البحيره لما قال ان احنا اسياد وبتاع. طيب ما انت المنطقيه دي ما ينفعش تشتغل معانا النهارده, فلازم جدا يبقى في فرز لمين من الذي يصلح ان يتعامل مع مرحله وانا الذي لا يصلح. ومش معنى ان هو ما يصلحش ان هو وحش ونموته, بالعكس احنا نحطه في حته تانية بعيد عن التعامل مع الشرطه, بعيد عن التعامل مع المواطنين, وبعيد عن وضع استراتيجيات الوزاره, وبعيد عن ان هو يبقى ماسك منطقه حساسه زي مباحث جنائيه او الجهاز الامن الوطني او الحاجات دي. يشتغل في اي جهاز خدمي وليكن, طبعا مش هنقدر نعدمه عشان خاطر هو ليه فكر مختلف, انما ما ينفعش ان هو يمثل الوزاره. الايمان بالرساله ده مهم جدا, فاحنا نشوف مين اللي مؤمن بالرساله ونبتدي نشتغل معاه. وعلى الصعيد العملي في قطاعات كتير في الوزاره بقت بتمثل عبء على الوزاره ملهاش لازمه, وليكن الاحوال المدنيه اللي هي اللي بتطلع البطايق دي ممكن جدا ياخدها الجهاز القومي للتعبئه العامه والاحصاء او الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء, ما هياش شغلانه الداخليه قوي. يعني لو الداخليه ادتها لحته تانية هتقوم بنفس العمل وفي مشاركه معلومات والحاجات دي كلها, والناس اللي بتشتغل في الجهاز ده تروح تشتغل في الامن الحرفي, الامن الجنائي بقى زي ما الاستاذ شريف بيقول احنا عندنا عجز في الامن الجنائي والامن السياسي هو السيد. لا احنا المفروض نوازن بين الاثنين. كل ما هو عبء على وزاره الداخليه ممكن جدا ان هو يتحول الى قطاعات تانية, ونبتدي نشتغل باستراتيجيات واضحه. النهارده بتلاقي عساكر واقفين في الشارع نفس الحكايه زي قبل 24 يناير, نفس الكميات, بتلاقي افراد امن واقفين في الشارع معاهم سلاح آلي باعداد كبيره جدا من غير مبرر. يعني الناس ما بتعملش حاجه معينه, وجود سلاح في الشارع ده خطوره في حد ذاته, وانت كل اللي طالبه من هذا الفرد هو النظر ان هو يرصد احداث. طب ما تحط كاميرا بترصد احداث, يبقى احنا وفرنا بشر استعملناهم في الحاجه اللي ربنا خلقهم ليها, وقللنا مخاطر وجود ناس في الشارع ملهاش لازمه ومعها سلاح
وقد يتعرضون للاصابه ايضا,
وده وارد وحصلت. يعني حصل احتكاكات مع ناس وكانوا عايزين تاخد منهم سلاح وبتاع. فبتبقى لو قدرنا نحط المنظور الجديد ده, يبقى انت حاجة بتتعامل مع ناس عايز تشتغل معاك ومؤمنه بالرساله, بتحط استراتيجيه جديده للوزاره, بتتخلص من الاعباء اللي عليك, بتشوف بقى بعد كده لما تطلع للمجتمع وتقول له انا عندي استراتيجيه جديده مكونه من 1 2 3, انا متاكد ان الناس هتتعاون مع وزاره الداخليه, لان كلنا عايزين الامن, بس عايزين الامن اللي هو بيحقق لنا احنا السعاده, مش الامن اللي هو بيسيطر على حياتنا.
طيب انا معايا اتصال هاتفي وارجع لحضرتك تاني. السلام عليكم استاذ جابر.
ايوه
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام, اتفضل.
والله عايزين نتكلم في موضوع الامتلاك الامني.
اتفضل انت على الهوا, اتفضل.
ايوه دلوقتي سيدي, المفروض المسؤولين في البلد
ماشي.
انت ما عندكش شبكه تقريبا يا استاذ جابر؟
انا خرجت
اهو. طيب
طبعا في جمال بتحصل في البلد عادي بتقعد حد انت مش هناك استقرناهم.
انا اسف ليك والله الشبكه دي مشكله شبكه. يا ريت تكون موبينيل وترفع قضيه على موبينيل. اشكرك ورجع ونرجع لك تاني لو انت اتصلت بينا. استاذ شريف انا عايز التقط بس خيط من كلام الدكتور. هو بيقول ان هناك يعني عبء اشخاص على وزاره الداخليه. انا لما اشوف اشتباكات بين بلطجيه او اعتداءات من بلطجيه على اطباء في مستشفى وضباط الشرطه والعساكر واقفين يتفرجوا, انا بقول هنا ان الداخليه عبء على الشعب. ايه راي حضرتك؟
بالتاكيد ده صحيح. وهنا في الحقيقه بيجي الاحساس بقى بانه في حاله خلل امني, انه مفيش امن بيحمي المرافق الرئيسيه ديت. انا رايي الموضوع محتاج نوع من الحسم يعني داخل الوزاره يعني, ومحتاج شخصيات قويه ومحتاج اراده. انت عايز تعمل ايه بالظبط في هذه المرحله اللي لابد يكون مختلف عن المرحله اللي فاتت. وده يظهر بقى في السياسات. يعني كان دكتور ايهاب برضو متناقش ان هو ايه السياسات والتصورات المفترض تتحط. انت محتاج عدد, تكلم عن عدد ولا بتتكلم عن دور امني المفروض يتعمل؟ تكلم عن مرافق اساسيه لابد من حمايتها زي المرافق المستشفيات زي الجامعات زي زي زي, وازاي تحميها يعني ازاي
انت مش عشان الجيش هو اللي يحمي المستشفيات.
بالظبط. وبعدين مثلا في احداث ماسبيرو اللي قريناه في الجرايد انه يعني ضباط الشرطه كانوا عايزين يتدخلوا ما لقوش دعم. الدعم عشان يكلموا انه وصل لهم دعم, وصل لهم بعد ساعتين ثلاثه ماشي. لدرجة انه في احد الضباط دخل ومعاه بعض افراد الشرطة, دخل وضغط على قيادته ان هو يخش وهم منتظرين الدعم. طب فين الدعم؟ يعني انا رأيي انه في احداث مهمة, خاصة الاحداث المتوقعة يعني في ممكن تبقى احداث متوقعة انه يحصل فيها نوع من البلطجة ونوع من الاحتكاك ما بين نوعين مختلفين من الجمهور لأي سبب, سبب ديني سبب سياسي سبب تجاري. يعني المفترض كمان الوزارة هي بترصد, وزارة الداخلية ليها عيونها اللي بترصد الواقع عامل ازاي وايه اللي ممكن المنطقة دي ممكن يحصل فيها تفجير وما يحصلش فيها تفجير ماشي. فأنا رأيي في الحقيقة احنا محتاجين من نوع من تغليب مهام العمل. يعني انت كضابط شرطه هتقوم بمهام عملك ولا لا؟ لو مش هتقوم خلاص يعني استقيل وغيرك يقوم بيها. يعني مساله كده يعني بيتعمل له دورات تاهيل نفسي ودورات حقوق انسان, بس في اطار انه عليك مهمه انت بتقبض عليها مرتب ومن الضرائب اللي بيدفعها الشعب المصري عليك ان تقوم بهذه المهمه, والا مش هتقدر بالشكل الجديد اللي احنا عايزينه. وهيبقى عندك موقف من ان انت كان عندك صلاحيات قبل كده شايف ان هي مطلقه في التعامل مع الناس, ففي ظل الثوره المفترض ان الكلام ده ما يبقاش موجود. فخلاص يعني هو يبقى مش هيبقى مفيد لهذه المهمه, يبقى بيمشي يعني بيجي غيره. فانا رايي ان المساله محتاجه نوع من الحسم هنا.
طيب احنا لو قلنا عندنا نوع من الحسم وعايزين نعمل لهم دورات وعايزين نعمل لهم كذا وكذا وكذا, انا شايف ان التسارع الاحداث مش بيدي إدارة وزارة الداخلية الفرصة إنهم يؤهلوا الناس بتوعهم أو يعني رجال الداخلية للي إحنا بنأمله. أنا حاسس إن إحنا كأننا بنتكلم على حاجة يعني محتاجة فترة زمنية للتطبيق.
ما الوزارة هنا هي جزء من وزارة أكبر يعني. فعلى رئيس الوزراء دكتور عصام شرف وهو رئيس وزراء الثورة وحمل في ميدان التحرير إنه يبقى في الحقيقة إنه سياسة الوزارة دي جزء من السياسة العامة للوزارات الأخرى. انه لو في خلل في سياسه وزاره الاقتصاد او الماليه او الداخليه لابد ان يتم التعامل معاه من بشكل اكبر من وزير الداخليه. يعني ازاي يبقى الخلل في الاشخاص, خلل في الموارد, خلل في تنفيذ القانون, مفيش تنفيذ قانون ماشي. يعني يبقى معروف ايه اوجه او نقط الضعف ويتم علاجها. انما ما ينفعش يبقى المساله يعني انه خلاص الشارع المصري ابتدى يتعود على انه في خلل امني فالناس ما تخرجش, الناس مش عارفه تروح ولا تيجي ماشي. لابد من مواجهه حقيقيه. انا رايي من جانب المجلس العسكري ومن جانب رئيس الوزراء دكتور عصام شرف, سواء بقى تشكيل لجان, سواء باخذ قرارات, سواء حتى بانه يتجاب ناس تقدر تبقى يعني تحط سياسات رادعه في الوزاره يعني سياسات قويه ماشي, عشان المواطن يحس انه في الحقيقه لا المساله ممكن تبقى افضل. لانه في ملفات كمان بيتم التعامل معها انا رايي بيتم اثارتها من انصار النظام السابق ويتم اللعب فيها. ملف الطائفي, خلق احداث كده زي ما حصل في استاد القاهره ماشي, حدث رياضي انه جماهير تنزل في الاستاد ويبان انه في حاله من عدم الاستقرار وحاله من عدم
الموضوع ده خلص على ايه؟ موضوع الراجل ابو جلابيه محدش اكتشف هو
هم يعني
راجل فاضل ومحترم
قبضوا على مجموعه ناس واحالوها بس ما يعني ما مش عارفين نوصل لحد فين يعني
من القضايا اللي عملت بروباجندا وانطفت
بالضبط. لا وفي كلام كمان انه في ناس فتحت ابواب الاستاد لدخول الجماهير, يعني الموضوع كان في نوع من كمان من اللعب جواه يعني.
هو كل ما بيحصل حاجه من الاحكام 15 يوم لاشخاص معينين لازم تاني يوم يحصل حاجه.
هو ده جزء من التخمينات يعني انه في حد يعني بيواجه حد بيواجه هذه الاحكام اللي بتتم على رجال النظام السابق بدءا من رئيسه وانتهاء برجال الاعمال والمسؤولين, فانه ده عشان يرضع شويه هذه الاحكام انه صارت حاله من الفوضى للمجلس العسكري وللدوله, فبالتالي انه الناس مش قادره تتوجه فعلا. وكمان خد بالك انه في دول خارجيه ليها مصلحه في ده
يعني. بمناسبه الرجال والنساء النظام السابق, انا عندي خبر صراحة أنا شفته ضحكت, بس هو خبر جاي على شبكة رصد بيقول سوزان مبارك أو سوزان ثابت توكل جهاز الكسب غير المشروع بسحب أموالها وبيع فيلا تخصها. إيه قانونية الموضوع ده؟
لا هو يعني ده إجراء بيحصل مع المتهمين إنه أولا بيمضي إنه هو إنه الجهاز أو الأجهزة الرقابية تكشف على أرصدته بالخارج إنه اليوم صلاحية ده صلاحية إنه هم يعملوا ده. فيعني ده ممكن يبقى إجراء قانوني يعني, بس في الآخر المهم يتم الكشف عن ممتلكات والأموال التي هربت والممتلكات اللي جت بشكل غير مشروع يعني.
طيب أنا معايا تليفون شكله فيه مشكلة انفلات أمني, هنسمعه وأعود ليك دكتورنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا أستاذة مجدة, تفضل.
أهلا حضرتك. حضرتك احنا عندنا هنا في مطروح حكاية المجلس العسكري يصدر قرارات بحكاية البرطجة أو الشغل 10 سنين ياخد 10 سنين, مفيش الكلام ده. بدليل إن احنا عندنا دلوقتي في تعديلات كتيرة جدا من قبل, أنا عندنا موضوع خاص وموضوع عام. الموضوع ده من أول إن في تعديلات كتيرة جدا على شقق من الحكومة أو شقق أو شقق احنا في نعتبر في مدينة سياحية. ففي شقق كتيرة بتبقى فاضية دلوقتي, تم التعدي على شقق كتيرة جدا ومجرد بيبقى يعني إثبات حال في على الأراضي كتير بالطريقة دي. واحنا عندنا في مدرستنا دلوقتي النهاردة تم التعدي على, طبعا مشكلة مش أقدر أقول هي سبب المشكلة إيه على الهواء, ممكن حضرتك تشوفوها وتقولوا إيه السبب, لكن بعد كده حصل تعدي على كل المدرسين بالطوب. طبعا تم
من الطلاب يعني ولا منين؟
ومعرفة
التعدي من مين على مين؟
التعدي من الطلبة, طلبة من داخل المدرسة وطلبة من خارج المدرسة. وتم إصابة بعض زملائنا
اليوم الكلام ده؟
النهاردة.
النهاردة
بعد آخر لجنة. لولا فضل ربنا معظمنا يعني اللي قدر يجري واللي قدر يحافظ على نفسه, بس في بعضهم انصابوا يعني انصابوا وانجرحوا
من المدرسين.
طبعا طلبنا الشرطة النجدة, قعدنا نتخذ ده ساعة ما ردتش, اتصلنا بالمستشار العسكري قال لنا ماشي مش عارف ايه ما بعت في حاجة, بعدها اضطرنا نتخذ بالاسم, وفي الاخر بعد ساعة وصلنا ركس, وبعدين يعني المهم وصلونا للاسم عملنا محضر, وفي الاخر المأمور يقول لنا اخر المحضر ده مش هيحصل حاجة والطلبة هينتهي امرها, كل واحد يمشي وخلص على كده.
وطبعا الشباب المعتدين البلطجية زي ما بيقولوا مشيوا او محدش مسكهم؟
لا عملوا زي لغايه ما طلعوهم, وزي ما حصل كده في المبشاط يعني في تصفيرها, حتى ان هم قدروا ياخدوا الطلبة دول, معنا احنا كنا واخدينهم محافظين عليهم نعرفهم من الادب يعني نعرفهم ازاي دول اخواتهم, لان هم يبقلوش احنا اصلا في منطقة عرب يعني عارفين يعني ايه العيب وعن ايه الحرام وعن ايه الواحد يعتد على رمي, بس في الاصل اصلا الغلط من الحكومة, لأن هي عاملة مدرسة مشتركة في الصحراء على بعد 70 كيلو. نلاقي ازاي نلاقي طالب مع بنت, يبقى احنا بدنا له فرصة بالطريقة دي. تطلع طالب
بنت
عرف مستنى مواصلة ساعة وبنت وولد ايه اللي يحصل, ومدرس مش قادر يحافظ على نفسه, وعلى الأقل خالص في الامتحانات ديت من غير البنطاقة والشغل اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله المفروض يبقى فيه تعيين شرطة على المدرسة, لكن فيه يدوبك أمين شرطة واحد, وقبل ما اللجنة تخلص كان هو مشى. ولقينا نفسنا مدرسين ومدرسات طالعين يجروا الزكاين, احنا اللي خايفين من الطلبة, يبقى موقفنا ازاي قدام الطلبة بعد كده, هنقدر نشرح لهم ازاي
او تراقبوا عليهم في الامتحانات ازاي؟ نعم
مفيش.
طيب حضرتك عايز تضيفي حاجة تانية؟ طيب شكرا ليك أستاذة مجدة من مرسى مطروح. السؤال بيفرض نفسه دكتور إيهاب, ايه رايك في
شيء محزن يعني احنا النهارده كل واحد الآن من ناحية الآن على ابنه في المدرسة والمدرس الآن وحتى اللي ماشي في الشارع بالعربية الآن، لأن في أوقات بيطلع بلطجية على الناس بيوقفوهم، كل ده محتاج ناس تشعر بالرسالة، تشعر بأن عليها واجب، ويبقى في حزم في العمل. مع الحزم لازم يكون في إيمان بالقضية، ولازم يكون في استراتيجية واضحة للناس. في بس في كذا مشكلة هنا. أولا أن في مجموعة كبيرة من الضباط، كنا بنتكلم سوا على حكاية المظاهرات اللي قدام ماسبيرو وأن الناس بتروح ومش عارفين يعملوا حاجة. كنت بتكلم مع ضابط فيهم قريب قال لي أنا خايف أن أنا أتصرف أتحبس. فدي حتة برضو محتاجة الوزارة لازم يكون فيها قيادة تبتدي تفهم الناس ايه حقوقها وايه واجباتها، وتقف جنب الناس اللي مش غلطانة، لان في ناس اتحبست فدي خلاص خلصنا منها. انما اللي هيعمل عمل النهاردة عشان يأمن مصر بيه لازم الوزارة تكون واقفة وراه. مش هينفع واحد النهاردة يحمي مصر ويتحبس الا اذا كان غلطان، اذا ارتكب جريمة طبعا يتحبس، لو ما ارتكبش جريمة يبقى خلاص لازم نكون واقفين جنبه. ومش هينفع واحد استشهد وما نكرموش، شفنا في ضباط استشهدت في القطر اللي فاتت، الحاجة بتعدي مرور سريع محدش بيقف عندها. اللي بيستشهد ده وراء أسرة كاملة مستنية حد يقول لها مصر معاك، الراجل ده مات عشان مصر، سواء شهداء الثورة أو الشهداء اللي بيموتوا بعد كده في الأحداث. فده شق مهم جدا. الشق الثاني هو شق الدكتور عصام شرف ومجلس الوزراء، كون إنها حكومة تصريف أعمال ده ما بسريش على وزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية مطلوب منها أنها تحط استراتيجية وتحقق أمن مصر، عشان أيا كان الحكومة اللي هتيجي تبقى حكومة إسلامية حكومة مسيحية حكومة هندية حكومة مصرية، في الآخر عايزة أمن عشان تقدر تحقق رفاهية للشعب المصري. فكله متفق على أن لازم يكون في أمن. يبقى إحنا ما ينفعش نشتغل بنظام تصريف الأعمال، ما ينفعش نظام سد الثغرات، لازم نشتغل باستراتيجية. وقوات المسلحة مش دورها أنها تعمل الأمن في مصر، القوات المسلحة كتر خيرها اللي هي عملته، إذا كانت حامت الثورة إذا كانت عملت حاجات تانية، إنما مش دورها إنها تنزل وتشتغل دور الشرطة. وإلا لو أطباء ما اشتغلوش هنقول لها تعالي اشتغلي طبيب، ولو مهندس ما اشتغلش هنقول لها ما ينفعش. فهم الشرطة موجودة عشان تعمل الدور ده، وأنا أتمنى إن يكون فيهم ناس على قدر كبير من المصداقية مع نفسهم، وزي ما أستاذ شريف قال اللي مش قادر يستأذن ويقول أنا شعب مصر عايز أخدم في مجال تاني يطلع يخدم في مجال تاني، انما حاجز مكان في وزارة الداخلية فانت لازم تشتغل على اساس ان انت بتحمي امن مصر.
طيب استاذ شريف، ائتلاف ضباط الشرطة سامع عنه؟ طيب النهارده اعلنوا في بعض الصحف انهم بيتعرضوا لضغوط من قبل وزير الداخلية، وان رجال العدلي مش عارف هو يقصد وزير الداخلية الحالي ولا الاسبق، وان رجال العدلي لا يزالون في جهاز الشرطة. رايك ايه على تعليقهم؟
في الحقيقة انا برحب بمبادرة ائتلاف ضباط الشرطة دي، ان هي نوع من الشكل النقابي لحماية ضباط الشرطة أو التعبير عن همومهم، واللي ما كانش حاصل قبل كده يعني. وأنا برضو مستغرب في الحقيقة من التهديدات اللي يعني القيل إنه بتمارس عليهم من وزير الداخلية. أنا رأيي بالعكس، لازم يتم التعاون معهم والحوار، وده حصل في بعض النقاط، لكنه مسألة التهديد إن أنت عشان متصرح في الإعلام وإن أنت بتكلم إنه في شخصيات موجودة داخل الوزارة من أنصار حي العدلي وبتنتقد السياسة، يعني علينا في هذه المرحلة إن إحنا نكون صدرنا واسع، لأنه في الحقيقة كل الدنيا مليانة انتقادات سواء لجهاز الشرطة أو غيره. فبالتالي داخل المؤسسة الداخلية علينا احنا بقى في حوار. انا رأيي ان الحوار مهم، وخاصة الكلام اللي بيقولوه الائتلاف، انا رأيي في جزء منه كلام موضوعي وحقيقي، يعني سواء فيما يتعلق بالمصاعب اللي بيقابلها ضباط الشرطة او في تحفظهم على السياسات الامنية ماشي، وتعرض اي ضابط منهم لجزاء اداري، انا رايي ده ممكن يصعد الامور، انا رايي ده مش صح يعني. تمام، فالحوار هنا وبالعكس، وانه كل حاجه بتظهر في الاعلام، يعني ايه المشكله
يعني انت حضرتك بتنادي بالحوار مع ائتلاف ضباط الشرطه؟
يعني رايي الحوار هو اجدى وسيله، والاعلام يبقى كاشف كمان كل محاولات الحوار اللي بتحصل.
بس احنا ما كناش متعودين على كده.
موجودين
يعني على المرحله الداخليه بشكل يعني عام كان ممنوع عليهم التحدث الى وسائل الاعلام. رايك دكتور الحوار برضو مع ائتلاف ضباط الشرطه؟
جمعيه الشرطه والشعب المصري كانت اول من تم ائتلاف ضباط الشرطه، واول من ربنا جعله سبب ان الائتلاف يقعد مع وزير الداخليه، وده كان بعد تولي السيد منصور العيسوي باسبوع او 10 ايام. كان في اجتماع لجمعيه الشرطه والشعب المصري، واصطحبنا معانا 4 ضباط من الائتلاف، وكان اول مره يحصل لقاء بين الوزير وبين الائتلاف. حتى هو ساعتها باعتبار ان هو ليه سن وليه تقاليد معينه قال انا مش هسمح بتجاوزات، فاحنا قلنا له لا مفيش تجاوزات خالص، بالعكس دولت شباب واعد حس باللي بيحصل في الشارع، فعايز ينقل لحضرتك الإحساس، ومن هنا يبقى في تكامل بين القاعدة والقمة. في
لكن هم بيمارسوا عملهم الرسمي.
وظن الوزير كان قاعد معاهم من أسبوع. أنا أسمع عن التهديدات أو عن التوعد اللي حصل ليهم، إنما أعتقد هم بين الشد والجذب فأمورهم لسه ماشية يعني. ما
حضرتك جمعية الشرطة والشعب المصري عندها تصور إزاي تعيد الثقة بين الشعب والشرطة؟
إن شاء الله إحنا
عارفين. أسمعوا في دقيقة واحدة.
في سرعة جدا لازم يحصل فلترة لمين من قيادات الوزارة الداخلية عنده استعداد يتعاون في المرحلة اللي جاية، وده يتعامل بأسلوب علمي عشان ما يبقاش فيه صفصطائية، وبعدين يتحط استراتيجية للوزارة فيها محاور للعمل كلها علاقات أمنية ملهاش علاقة بخدمات خدمية زيادة اللي هي زي الرقم القومي والجوازات والحاجات دي، ممكن توكل لجهات تانية تحت إشراف الداخلية لو كان فيه إصرار، واستخدام التكنولوجيا الحديثة منها الكاميرات والمعدات الأمنية اللي ممكن توفر معلومة لرجل الأمن تبقى مفيدة ليه. جهاز الأمن الوطني جهاز قومي ومهم جدا، ولكن يجب التوضيح إيه اختصاصاته. في بند الأول في اختصاصاته هو حماية الجبهة الداخلية، ده فضفاض
ومش أي ملامح ولا حدود بحيث أنه يقدر يعمل أي حاجة بالزبط. في سبيل حماية الجبهة الداخلية،
البناء على الشراكة المجتمعية والتعاون مع المواطن في الأمن، الاهتمام بالجرائم الصغرى اللي هي الاحتكاكات البسيطة اللي ممكن تحصل بين المواطن والآخر وملهاش عقوبات جنائية ولا عقوبات مادية، وبتسيب فراغ بيخلق شرح جوه المواطن، وليكن جار حضرتك لو شخصية مش لطيفة وأذاك فما بتبقاش عارف تعمل معاه ايه، في حين ان ممكن جدا يكون في
تجيب له بلطجية
بالظبط، دي المشكلة بدين يخش بقى في صراع، انما لو في رادع قانوني ولو بسيط بتبقى الدنيا احسن كتير. اخر حاجة المواطن، وازاي ان احنا نتعاون مع المواطن من خلال الاعلام، من خلال المدارس، من خلال النوادي، يحصل ربط واحساس للمواطن ان الشرطة دي هي اللي بتخدمه، هي اللي بتحقق له الامان اللي ممكن هو يستثمر فيه ويحقق افضل لولاده، وان دي من ضمن مكتسبات الثورة وليست سبب الثورة بس، يعني سبب الثورة ده خلاص خلصنا منه،
خلصنا.
عايزينها تبقى من مكتسبات الثورة وزارة الداخلية الجديدة ان شاء الله.
نأمل ذلك. استاذنا الكريم، منظمات حقوق الانسان ومنها مؤسسة حضرتك، كيف ستراقب في الفترة المقبلة عمل رجال الداخلية؟
انا رايي عمل وزارة الداخلية هو جزء من منظومة اكبر، منها انه يبقى في استقلال حقيقي للقضاء، في نيابة عامة بتقوم بدورها، ان منظمات حقوق الانسان تقدر ترصد اي انتهاكات تحصل من جانب ضباط الشرطة ضد المواطن، نشوف ايه المشكلة، هل انت محتاج تغيير في القانون، هل انت محتاج تغيير في المناخ نفسه، وشايف انه ممكن يبقى في تعاون ما بين الوزارة وبين منظمات حقوق الانسان، وده حصل بعض المقابلات ما بين عدد من مدير المنظمات الحقوقية ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي. انا رايي ده مهم كمان، انه
يعني شايف ان العمل هيبقى اسهل من الاول طبعا،
يعني ده المفضل نأمل ذلك، نأمل بس ده اللي هيقيسه المسألة التفاعل ما بيننا كمنظمات وبين وزارة الداخلية، لو حابين التعاون مع المحامين نفسهم أثناء دخولهم أقسام الشرطة هيتم التعاون معهم إزاي، هيتم السماح للرجال النيابة ان هم من حقهم قانونا يخشوا يفتشوا اسام الشرطة بحيث ان لو في اي محتجز موجود بشكل غير قانوني، يعني ما هو المفترض وزارة الداخلية بيراقب عليها اكتر من جهة، جهات قضائية وجهات نقابية زي نقابة المحامين، وجزء من رسالته قرار العدالة انه اي محتجز بشكل قانوني فيروح الاسم. فانا رأيي لازم يبقى فيه نوع من تسهيل مهام المحامين ومنظمات حقوق الانسان في التعامل مع اسام الشرطة او مديريات الامن، انه كمان انه على النيابة العامة وده حصل في اكتر من مكان ان هي تقوم بدورها في تفتيش السجون واسامي الشرطة للتأكد من اي مظاهر، محتاجين تغيير في القانون في الحقيقة، قانون العقوبات للتشديد على جريمة التعذيب بما يتلائم مع اتفاقية مناطق التعذيب ماشي، لانه في بعض الثغرات. انا رأيي ده ممكن يبقى يعني جزء من الجهد اللي ممكن تعمله منظمات حقوق الانسان في الفترة المقبلة.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف على تشريفك لنا في هذا اللقاء. خلص، شكرا لك دكتور إيهاب على تشريفك لبرنامج مصر الحرة. شكرا لكم مشاهدينا، إن شاء الله غدا حلقة خاصة من مصر الحرة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا وكونوا معنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى